بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. وبعد، تستقبل مدينتنا بحول الله عز وجل وقوته ضيفا عزيزا علينا أحببناه وأحبنا، ووفقنا الله عز وجل لحضور مجلسه هذا، ألا وهو شيخنا الشيخ الفاضل جزاه الله عنا كل خير، الشيخ عبد الغني عويسات وفقه الله عز وجل. لبداية مقدمة أصول السنة للإمام ابن أبي زمنين، فليتفضل مشكورا وموفقا من الله سبحانه وتعالى، وله بإذن الله عز وجل الأجر الجزيل، ونسأل الله عز وجل له الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنشرع بإذن الله في بيان ما تضمنته هذه الأصول السنية السنية العقدية السلفية لأحد أئمة المالكية، ألا وهو أبي عبد الله ابن أبي زمنين، في هذا الكتاب النفيس. وأسماه كما هي طريقة السلف في الالتزام بالسنة في العبارات والكلمات والألفاظ، أن يلتزموا بها وفقا وانضباطا والتزاما وارتباطا بالشريعة، أن يكون هذا اللفظ عربيا خالصا، وأن يكون كذلك مستمدا، يعني كما يقولون، يعني أن يكون خالصا بمعنى وفقا للقواعد وموارد اللغة العربية، وموافقا كذلك للمعاني الشرعية، وأن يكون هذا اللفظ مستمدا كذلك من المصادر الشرعية. حتى في التسمية لا بد أن تطلق وتصطلح أو تستعمل اسما، لو سئلت عن هذا الاسم ما أصله في الشريعة، ما يعني ما مصدره، ما أثره، هل له يعني ذكر أو أثر في النصوص؟ قل نعم، جاء ذكره في قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي، إذن هذه الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاده في أقواله في أفعاله في كذا هي السنة، الطريقة التي شرعها لأصحابه وسنها لأصحابه وأمر أن يستن بها أصحابه وأمته فكذلك وهكذا. ولذلك يحافظون على هذا المصطلح أو يحافظون على هذا الالتزام بالألفاظ والأسماء والمصطلحات والعبارات الشرعية. ويكفيك في ذلك قول صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، لما كانوا يسمون المغرب العشاء هكذا ولا لا؟ فإذا لا يعني ينبغي حتى لا تختلط على الإنسان يعني العشاء فيحسبها حقا هي المغرب، فإذن فينبغي أن نسمي كل شيء باسمه الحقيقي الأصلي الشرعي. ولهذا عند السلف عند أهل السنة والجماعة في هذه العناوين لو بحثتم لوجدتم لها ذكرا ووجدتم لها أثرا ومصدرا يدل على أن التسمية ليست من باب التخمين والتخرص ولا من باب الاجتهاد ولا من باب كذلك الرأي والعقل، أي من قبيل اجتهادات عقلية وكذلك آراء يعني كما يقولون عقلية، إنما هي كذلك تدل على معناها لغة واصطلاحا. ولهذا ترون هذا ليس فقط هذا الإمام الذي كتب في أصول السنة، ترى هذا التواطؤ أو هذا التواتر أو هذا التوافق أو هذا التضافر بين العلماء يدل على أنهم على أن هذه التسمية هي المفضلة وهي كذلك كما يقولون المشروعة مثل ما تقولون. ولهذا لو نبحث نقول أصول السنة لابن أبي زمنه ممكن نجد ممن كتب كتبا في العقيدة وجمع فيها مثل هذه المسائل هكذا عموما، تجدون هذه المسائل كلهم يذكرونها خاصة التي حصل فيها اختلاف وادعى فيها المدعون أنهم على الحق والصواب والهدى مثلا والاتباع، فيبينون بأنهم جانبوا الصواب وحادوا كذلك وحادوا يعني كما يقولون عن الحق والهدى هكذا. ليست الدعوة هي الدليل، إنما الحجة والبينة هي الدليل على صحة الدعوة كما يقولون. لهذا نجد ممن ألف يعني في السنة وأسمى هذا الكتاب بالسنة، وتارة يسمونه بشرح السنة وتارة بالسنة هكذا وإلى غير ذلك، المهم ليبينوا للناس بأن السنة تشمل كل المسائل الشرعية، يعني تشمل المسائل العملية، تشمل المسائل يعني السلوكية الأخلاقية إلى غير ذلك. ولهذا ترون بعضهم يكتب في السنة ويريد بذلك أذكار النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في حياته اليومية هكذا، مثلا في حياته اليومية فيذكر أصحاب هذه الأدعية وهذه الأذكار باختلاف الزمان والمكان والأسباب والمناسبات ونحو ذلك كما هو معروف في كتب السنة. والبعض ممكن في مسائل الشرع كذلك فيها كما فعل البغوي مثلا في كتاب يعني السنة شرح السنة. ونجد إذن حتى لا أطيل ممن ألف في ذلك الإمام أحمد وابنه، يعني من نجد لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني يعني كتاب أصول السنة، وتجد كذلك كتاب السنة لأبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد ابن حنبل، وتجد كتاب السنة لأبي بكر أحمد ابن محمد الخلال، وتجد كتاب السنة لأبي بكر عمر ابن أبي عاصم يعني عمر عفوا ابن أبي عاصم، وتجد كذلك أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي هكذا، وتجد شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم للالكائي كما تعلمون، اعتقاد أهل السنة لأبي بكر أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي، شرح السنة لأبي محمد الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري، شرح السنة كذلك لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، وتجد كذلك السنة لأبي عبد الله محمد ابن نصر المروزي، وتجد كذلك كتاب السنة لأبي عبد الله محمد بن يزيد الربعي القزويني المشهور بابن ماجه. يعني إذن كتبوا كثيرا في هذا والتزموا السنة في ذلك، أي كل ما نذكره من هذه المعتقدات من هذه المسائل المذكورة والمروية نرويه بأسانيد صحيحة، وكذلك نثبت صحة نسبته يعني عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترون الإمام ابن أبي زمنين يروي هذه المرويات بسنده، يرويها بسنده هكذا ولا لا. وبالتالي طبعا في بعض الروايات غير صحيحة بسنده ولكنها صحت بأسانيد أخرى ومن طرق أخرى كما سيأتي بيانه. مثلا نذكر بعض الأمثلة في بابنا هذا، بالباب الأول من هذا الكتاب، وتأتي كذلك في أبواب أخرى سينبه عليها المحاضرون إن شاء المهم باختصار. لكن يبين شيئا مهما، وهو أن هذه الكتب وهذه الروايات والمرويات مثلا ويعني لابد أن تكون صحيحة النسبة إلى صاحبها، ولهذا يذكرون أسانيدها، إما من رواها كما روى يعني عن الإمام أحمد أصول السنة ذكرها بسنده وما كما روى عن عن المزني هكذا، كذلك أبي إبراهيم يعني المزني كذلك بسند يروونها بأسانيدهم، إن لم يرويها صراحة يعني أو لم يذكر ذلك فإن المتتبعين ممن ينسبونها وممن يضيفونها يعني إلى هذا وينسبونها إليه يثبتون صحة النسبة وصدق الإضافة كذلك، يعني بأن لأن الأسانيد هي الدليل على أنه هل هذا قاله ولا ما قاله، كما قال ابن المبارك الإسناد من الدين فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولهذا اعتبروا هذا الإسناد من خصائص هذه الأمة ومعتبر عند الأمة حتى تكون الروايات موثقة وحتى تكون كذلك مصدقة وحتى تكون كذلك مؤصلة، يعني لها أصلها، وكي يكون الاعتماد عليها والاعتداد بها والاستمداد كذلك منها، أي المعلومات والنقول وما إلى ذلك. لهذا هذا أمر مهم جدا. ثم بعد ذلك استهل هذا المصنف هكذا أولا كما يقولون عنونا، وجعل شعارا وعنوانا كتابه هذا هو أصول السنة. انظروا كتب أصول السنة، هذه أصول يعني أصول هي ضابطة لغيرها يعني نعم، وتندرج تحت يندرج تحتها وينبني عليها غيرها، هي أصول ليست فروعا هكذا. إذن هذا لو تقول إذن هذا الفرع تابع والتابع له حكم المتبوع مثلا فيقال هذا أصل، والأصل ما ينبني عليه غيره. أنت الآن تسأل عن دليل الأصل، ها هو الدليل كما قال الإمام أحمد، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. يريد أن يقول اعلم ذلك واعمل بذلك والتزم أيضا ودعك مما يخالف ذلك ويضاده من أصول فاسدة أو نقول كذلك غير صحيحة باطلة. ولهذا قال أصول السنة عندنا التمسك، انظروا أولا يأمر ويحث ويحض كذلك على التمسك بهذه الأصول، وفي نفسها أن تحذر ما ينقضها وما يضادها من الأصول الأخرى والمعتقدات الأخرى وهي البدعة البدعية والشركية. هكذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لما حث على السنة نهى عن البدعة، حث على السنة وحذر من البدعة، قال كما في حديث العرباض فإنه من يعيش بعدي فسر اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كذلك فعل الإمام أحمد، قال وترك البدع فكل بدعة ما هي ضلالة، أي كل بدعة فهي ضلالة. إذن عليكم بالسنة هي الهداية، السنة هي الحق، السنة هي الصواب، السنة هي كذا، وضدها ما يخالفها هكذا. لذلك إذن يعني بين قال أصول السنة، والأصل كما تعلمون هو يعني هذه الأصول هي جمع أصل، والأصل في اللغة ما ينبني عليه غيره، كما يقال أصل الشجر الجدار أساسه يعني هكذا. ويقال كذلك أصل الشجرة جذعها وأصل الإنسان أبواه وأجداده كما يقولون. ومعناها في الاصطلاح عموما هذا يعلم بأن أصل الشيء ما ينبني عليه وما يقوم عليه، هذا هو أصل الشيء. يعني نقول الشيء يعني هذا الشيء، الشيء يعني يقال الإنسان أصله ما يبني عليه ما يبنيه وهكذا. والأصل كما قلنا ينبني عليه غيره ويندرج تحته غيره ويضبط ويرتب، يعني متبوع. إنما الأجزاء والفروع هي التابعة، والتابع له حكم متبوعه. فإذا صح الأصل صحت الفروع، وإذا يعني إذا صلحت وإذا فسدت كذلك، وإذا صحت كذلك وإذا بطلت أيضا. لذلك هذه الأصول قال أصول السنة، هذه أصول قائمة على السنة ومستمدة من السنة ومنضبطة بالسنة وضابطة كذلك لمن يريد معرفة السنة، فهي التي تضبط حسن فهمه وصحة اعتقاده وسلامة منهجه وغير غير. يعني بمعنى إذا أردت تعلم السنة فهي الأصول من أجل الوصول. يا أيها كما يقولون طالب العلم بوجه صحيح حتى يكون من الفحول كما يقولون. وأما معناه في ومراده في الاصطلاح هنا الأصل يعني يطلق ويراد به ويصطلح به ويقصد ويراد به كذلك معان كثيرة، منها يعني كما قلت. وأما مراده في الاصطلاح الشرعي فبحسبه يعني يورد ويراد يعني هذا الشيء ويراد به كذلك ويساق ويقصد منه، إذن يورد ويراد به شيء ويساق كذلك ويقصد منه بحسب يعني هذا السياق وبحسب موضوعه ودلالته، فإنه يراد به الدليل. وهذا المقصود هنا، المقصود هنا الدليل. أصول السنة أدلتها التي تدل عليها من قول الله رب العالمين ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لما الناس يقول الأصل في هذا إيش هو، يقول أي بمعنى الدليل ما هو الأصل الشرعي. يا أخي هكذا المعنى المسألة، نريد الأصل الشرعي، ما هو دليل الشرعي. تقول الأصل فيها اللي يعني قال قوله تعالى كذا وكذا، قوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قول الصحابة إجماعهم على ذلك وإلى غير ذلك، حتى يكون أصلك ثابت وفروعه كذلك ثابتة بثبوته وثباته بإذن الله تعالى. إذن مثل الأصل في مثل قولهم الأصل في ذلك يعني في تلك المسألة الكتاب والسنة هكذا. وكقول الأئمة مثلا أصل الصلاة والزكاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أنت هذا والدليل يعني يريدون به الدليل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، هذا أصل كذلك في شرعية ذلك، يقصدون بذلك إذن دليل الكتاب والسنة. وكذلك يراد بالأصل القاعدة، القاعدة الكلية، القاعدة العامة المستمرة. إذن فيريدون بهذه القاعدة يعني أن هذا هو الأصل في هذه المسألة، كأنك تقول هذا واجب لأنه جاء طلب فعله على وجه الاستعلاء، وجاء بصيغة تفيد الوجوب لأنه أمره بالفعل ذلك. والأصل في الأوامر الوجوب مثلا، كما يقولون الأصل في الأمر أنه يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب هكذا، إلا لصارف يصرفه إلى غير ذلك. إذن لهذا تقول هذه قاعدة كلية ينطبق حكمها على كل جزئياتها هكذا، ويشمل ذلك ويستغرقها أيضا. والأصل في كذلك، وقد يراد بذلك كما يقولون مثل ما قلنا الأصل في الأمر يفيد الوجوب، والأصل في إيش النهي يفيد ماذا؟ التحريم كذلك، إلا لصارف يصرفه إلى غير التحريم كالكراهة مثلا. إذن هنا الأصل في الوجوب، الأصل في الأمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف، ما لم يقترن به تقترن به قرينة صارفة. وكذلك ويراد بالأصل يعني هنا دليل بأن الأصول عندها معاني، لكن المعنى الأول هو المراد هنا. والأصل وكذلك يراد بالأصل الراجح، كان يقال الأصل في الكلام الحقيقة. ويأتي الأصل بمعنى الاستصحاب كقول العلماء في استصحاب الأشياء على ما هي عليه أصالة وابتداء. الأصل في الأشياء يعني أنك تستصحبها، الأصل بقاء ما كان على ما كان هكذا ولا لا. إذن مثلا هنا مثلا نقول الأصل في الأشياء الإباحة وفي الأعيان الطهارة هكذا، مليح، لكن لما نقول الأصل في الأشياء الإباحة، يعني في أصل الأشياء التي على أصلها، كإذا الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، هو الأصل في الأشياء الضارة التحريم المنع. يا أخي هذا واضح. إذن كذلك ويطلق كذلك ويصطلح عليه على استمرار الحكم، أي استمرار ذلك أصالة تستصحب على ما هو عليه، واستمرارا كذلك، ذلك الاستمرار تسميه كذلك أصلا، كقول الفقهاء لما ينظرون في شيء يقول هذا أصله، ما الذي يخرجه عن أصله، ما الذي يصرفه عن ذلك ويغيره أو يزيل حكمه الأول إلى غير ذلك، لابد أن يكون دليلا معتبرا، هكذا ولا لا؟ ولهذا يقولون إذن الأصل أن نستمر على ما نحن على ابتداء حتى يأتي شيء معتبر يغير ينسخ يرفع إلى غير ذلك. ولهذا يقولون في مسألة استمرار الحكم السابق وهو بقاء مكان الأصل بقاء مكان على مكان. إذن هذه في معاني الأصل وما يراد بها وما يصطلح به يعني بهذه الكلمة بكلمة الأصل عليه ويقصد منه. أما السنة فالسنة كما تعلمون فلا بد كذلك من تعريفها لغة واصطلاحا. أما يعني تعرفها لغة فهي الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، وهي السيرة كذلك حسنة كانت أو سيئة، ويراد كذلك العرف والعادة وما إلى ذلك. وهذا من قبيل قولي حتى لما أنت تأتي بتعريف لابد أن يكون كما قلنا قبل قليل في عنوان الرسالة، هذا العنوان لابد أن يكون على صحته وشرعيته دليل وبرهان حتى يصلح أن يكون أصلا في العلم والعرفان، يعني تستطيع أن تأخذه كعلم تستفيد منه وكلفظ يعني تستفيد من مدلوله ونحو ذلك. ولهذا الآن أنت تقول ورد استعمال لفظ السنة يعني في معان غير محمودة، بمعنى إذن يراد بالسنة لغة، ليس دائما السنة هي الشيء الطريقة المحمودة، قد تكون محمودة أقول لغة، قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة، وقد تكون حسنة وقد تكون سيئة، بمعنى قد تكون مقبولة وقد تكون مرفوضة أو مردودة. لهذا قال عليه السلام من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، وكذلك قال من سن سنة سيئة، بمعنى في سنة حسنة وسنة سيئة، وكذلك قوله لتتبعن السنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، أي لتتبعن السنن من قبلكم. لهذا كما قال أبو منصور الأزهري رحمة الله عليه السنة هي الطريقة المستقيمة المحمودة وهي مأخوذة من السنن، وهو الطريق يقال خذ يعني على سنن الطريقة وسننه. وقال ابن منظور والسنة السيرة حسنة كانت أو قبيحة، يريد أن يقول ليس فقط أن تكون الطريقة المستقيمة المحمودة، بل قد تكون طريقة لغة، قد تكون طريقة غير محمودة وغير مستقيمة، أي منحرفة ومذمومة. ولهذا قال ابن منظور صاحب لسان العرب يعني قال والسنة السيرة حسنة كانت أو قبيحة، قال خالد بن عتبة العذلي يعني الهذلي قال لا تجزعن عن سيرة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها، هذا من يعني كذلك. أما تعرفها اصطلاحا تعرفها اصطلاحا فتتنوع، يعني ذكرت شيء قلت أما تعرفها اصطلاحا أي شرعا فقد تعددت أقوال أهل العلم وتنوعت تعريفاتهم للسنة واختلفت إطلاقاتهم واصطلاحاتهم عليها بسبب يعني وهذا الاختلاف بسبب غرضهم وغرض كل فريق منها ومراده كذلك وما يقتضيه هذا المراد إلى غير ذلك. إذن ولهذا تأتي السنة مثلا لو نأخذ كمثال، لو نأخذ السنة عند الأصوليين وعند الفقهاء وعند المحدثين، لأن كل واحد يبحث في الشيء بحسب مجاله وموضوع بحثه وعلمه وفنه الذي هو بصدد النظر فيه واستعمال هذه المصطلحات وهذه القواعد وهذه المعلومات. فنجد مثلا الأصوليون نجد الأصوليين يبحثون في ماذا؟ في عموما في الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية والألفاظ ودلالتها ونحو ذلك، يعني في مسائل الأصول، في مسائل الأصول أصول الفقه. ولهذا السنة يتناولونها في بابين، باب الأحكام وباب الأدلة. تذكرون ما يذكرون في باب الأدلة الشرعية مصادر التشريع، الأدلة الأصلية المتفق عليها، يذكرون الكتاب والسنة، هكذا ولا لا؟ كدليل. وفي باب الأحكام الشرعية كذلك باب الأحكام يذكرون الأحكام الشرعية الحكم التكليفي والحكم إيش الوضعي، فيذكرون في الحكم التكليفي 5 أقسام، الواجب وما دون الواجب إيش هو السنة يا أخي ما يشتر عليه بالسنة، المندوب والمستحب وما إلى ذلك، وكذلك الحرام والمكروه وماذا والمباح. وأما الأحكام الوضعية فهي الشرط أي الشروط والموانع والأسباب والعزائم والرخص والعزيمة والرخصة زيد والصحة والفساد. المهم باختصار، ولهذا يتناولون إذن السنة كحكم ويتناولونها كذلك كدليل. لذلك إذن السنة عند الأصوليين ما له علاقة وصلة بالأحكام الشرعية ولا كدليل لها، أي حجية هو له دلالة عليها وله حجية كذلك فيها، هكذا حجية على هذه الأشياء، فيقول هذه قاعدة، هذا الحكم من جنس كذا، وهذا الحكم من عين كذا، وإذن ها هو دلالته، ها هي حجيته، ها هو الحكم المستفاد منه إلى غير ذلك. ولهذا عموما يقولون هي عندهم السنة، أحاول أن أختصر حتى ألج وأدخل في الموضوع حتى لا يداهمنا الوقت ولا يفاجئنا كذلك. المهم فيقولون عندهم السنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذه اللي عندها دلال عند الصلة بالأحكام وعلاقة بالأحكام وحجية ودلالة عليها. أما عند الفقهاء، الفقهاء كذلك السنة عندهم ما دون الواجب ما يكون مقابلا يعني لماذا للفرض ونحوه من الأحكام، هكذا ولا لا؟ يقول إذن المندوب عندهم ما أمر ما كما يقولون يعني السنة ما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا غير جازم على غير سبيل الحتم والإلزام، هكذا ولا لا؟ إذن يعني دون الواجب، دون الواجب، تذكر الواجب كأنك تقول دونه في الحجية والأمر واقتضاء فعله وطلبه هو يكون المندوب مثلا. وكذلك كما قلنا أما المحدثون الذين هم عندهم يعني عناية بكل ما تثبت نسبته وتصح إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما له علاقة به فيروونه ويذكرونه وينسبونه ويضيفونه إليه، هؤلاء المحدثون يعنون ويعتنون بذلك. ولهذا السنة عندهم أوسع وأشمل وأكمل وأجمل من حيث الإجمال أي الإحاطة بكل جوانبها، وهي السنة عندهم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذا إذن. ولهذا قال العلماء مثلا في تعريف على أي شيء تطلق السنة كما ذكر المرداوي، قال السنة في الاصطلاح تطلق على ما يقابل القرآن، وتارة على ما يقابل الفرض ونحوه من الأحكام، وتارة تطلق على ما يقابل البدعة فيقال أهل السنة وأهل البدعة. وقال ابن رجب السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها وأصحابه، أي كان عليها هو وأصحابه، السالمة من الشبهات والشهوات. وقال كذلك هي الطريقة المسلوكة، يعني يشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله، يعني هكذا صراحة. ومعنى ذلك يعني الذي أراده كما يقولون العلماء يعني الأوزاعي والفضيل بن عياض وغيره، وقال كثير من المتأخرين كذلك يعني ممكن يخصون اسم السنة كذلك بما اليوم حتى مثل الذين جاءوا من بعدهم كذلك يخصون اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات لأنها أصل الدين، والمخالف لها يعني المخالف لهم فيها هو في الحقيقة معرض لماذا لهذه الزيغ والانحراف والضلالة، فهو على خطر عظيم المخالف لهذه الأصول ولهذه القواعد التي وضعوها كقواعد ويعني ومنهج يسيرون عليه في إثبات الأشياء، فهو على خطر عظيم كقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني حتى هذا الحكم استمدوه من ذلك. وقال ابن تيمية ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات والاعتقادات، وإن كان كثير من يعني ممن صنف يعني كثير من صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وقال ابن تيمية هي إذن ما كان عليه رسول الله وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا هكذا. إذن وفي هذا ويعني المعنى جاء قول الإمام أحمد بن حنبل أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. إذن عموما باختصار هذا في بيان معنى الأصول ومعنى السنة لغة واصطلاحا. ثم استهل المصنف مصنفه وقوله في تقرير وعرض أصول السنة هكذا. بدأ بالمقدمة كعادة من يصنف، يبدأ في ذكر المقدمة، يذكر لعله سبب تأليفه والداعي إلى ذلك والحامل عليه، ويذكر غرضه ومقصوده منه وطريقته ومنهجه إلى غير ذلك. المهم لا بد من توطئة مقدمة، حتى كأنك في الخطاب يستعملون أداة النداء للفت انتباه المخاطب والمنادى هكذا ولا لا، حتى يهيئ نفسه لسماع ما سيخاطب به ويعطى له ويذكر كذلك حتى لا يفوته، كما قال الإمام والصحابي الجليل ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب من الله، يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. كذلك أنت، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنصت أصحابه، يجعلهم يعني يلفت انتباههم ويهيئهم لسماع كلامه، كما في خطبة حجة الوداع تارة حتى يذكرهم يعني في يذكرهم بالمقام بالمكان والزمان وكل شيء هكذا، حتى يهيئهم لسماع ذلك. وتارة يا يناديهم مثلا كقوله لمعاذ بن جبل يا معاذ لبيك وسعديك إلى غير ذلك. المهم باختصار هذه المقدمة عموما تأتي بهذا الأسلوب. استهلها المصنف مبتدئا مستفتحا مستهلا هذه الكلمات بما هو يدعو إلى الاتباع، فكان كذلك من المتبعين، وكان كذلك مجسدا ومؤكدا لحقيقة هذا الاتباع، كما قال ابن مسعود نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي، نمشي على ما كان عليه السلف الأول الصالحون وكذلك على دربهم وكذلك نكون في ركبهم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ المصنف بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، فهو مبدوء بالبسملة، تذكرون في كل سورة إلا سورة التوبة براءة من الله، وفي سورة النمل هكذا ذكرت البسملة مرتين. المهم باختصار وكذلك اقتداء واتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة. إذن فقوله بسم الله يعني جار ومجرور متعلق بمحذوف، تقديره الاستعانة بسم الله الرحمن الرحيم هكذا ولا لا. ولذلك ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وصلاة الله على نبيه ثناؤه سبحانه وتعالى عليه وإظهار لفضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقديره صلى الله عليه وسلم. جاء يعني ذكر يعني أن ذلك ومع ذكر المعاني المختلفة والمعنى الصحيح كما ذكر ذلك أبو العالية، كما ذكره البخاري في صحيحه، أن المراد بصلاة الله سبحانه وتعالى عليه يعني هو ثناؤه على صلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم، هو ثناء عليه عند ملائكته، ولهذا صلى عليه. ولهذا ترون المصنفين يبدأون ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أسر السلام على رسول الله. هذا يا أخي أكثر تلقى دائما وأبدا. فكقولي مثلا بيقولي أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وهكذا يعني دائما، وهكذا طريقة أهل السنة والجماعة، هكذا يبدأون مبسملين ومصلين على النبي صلى الله عليه وسلم وحامدين ومثنين على الله سبحانه وتعالى. ثم يبين هذا المصنف لما قال بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا لفتة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيد هذه الأولى لما تكون في الصلاة، لأن في الصلاة لابد أن تكون بصيغة وألفاظ ثابتة. لما قال الله سبحانه وتعالى وأنزل الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا السلام عليك، يعني كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك، فعلمهم صيغة وألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك هذا الرجل يعني المصنف رحمة الله عليه يبين بأن الإنسان يفتقر إلى الله، لا يستطيع شيئا تدبير أموره في تحصيل خير أو في تعطيل ودفع شر، ولا لا لا حركة ولا سكون ولا أي شيء إلا هذا لسان ضعيف ضعيف. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنت فقير وأنت ضعيف، لذا تحتاج إلى ربك. فلا حول ولا قوة إلا بالله، بمعنى لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله. يعني إذن لا حول يعني له من معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة له على طاعته إلا بمعونته. ولهذا دائما يدعو ربه أن يعينه على فعل الطاعات وأن يعينه كذلك على اجتناب المعاصي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إيش اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا أي كذلك أعنا يا الله ووفقنا يا الله لاجتناب الباطل. قد نعرف الباطل ونقع فيه، وقد ندرك الخطيئة فنقع كذلك فيها. اللهم أعنا على معرفتها واجتنابها، أي عدم العمل بها، وأعنا على معرفة الخير والطاعة وكذلك والعمل به. نعم، بمعنى إذن لا يتوصل إلى تدبير أمر أو تغيير حال إلا بمشيئته ومعونته سبحانه. ولهذا قال ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال هكذا بدأ في المقدمة حتى يذكر سبب تأليفه لهذا المصنف، أحاول أن أختصر حتى لا يداهمنا الوقت. قال أبو عبد الله الفقيه محمد ابن عبد الله ابن أبي زمنين، هنا رضي الله عنه في مسألة طبعا رحمة الله عليه ورضي الله عنه، يعني بدأ بماذا قال؟ الحمد لله الذي يشكر على ما به أنعم. استهل كلامه بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أهل السنة والجماعة. كانوا يستهلون ويبتدئون خطبهم وكتبهم ومجالسهم بالحمد، وهنالك خطبة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما علمهم سورة من القرآن تسمى بخطبة الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها لأصحابه كما ثبت من جابر عن جابر بن عبد الله إلى غير ذلك. يعني المهم باختصار، فإذا هذه الخطبة كان يأتي بها الصحابة وكذا التابعون وسار عليها أهل السنة في ذكر ذلك. إذن فالحمد لله هذا أول ما ينبغي أن يبدأ به الإنسان، وذلك يشكر ربه سبحانه وتعالى ويحمده. والحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود كما يقول في اللغة مع حبه وإجلاله وتعظيمه. والألف واللام هنا في الحمد للاستغراق، واللام في الله للاستحقاق للاختصاص والاستحقاق سبحانه وتعالى. إذن ولذلك والفرق بين الحمد والشكر، وهو أن الحمد والشكر بينهم عموم وخصوص. فالحمد أعم من جهة أسبابه التي يقع عليها، فإنه يكون على جميع الصفات، والشكر لا يكون إلا على الإحسان. والشكر أعم من جهة ما إليه يقع ما عليه يعني ما به يقع كما يقولون، فإنه يكون بالاعتقاد والقول والفعل، والحمد يكون بالفعل أو القول أو الاعتقاد. المهم ثم قال يعني كما ذكرنا قال الحمد لله الذي يشكر على ما به أنعم، وعاقب على ما لو شاء منه عصم، وعاقب سبحانه وتعالى من يعاقبه بعدله وحكمته، هكذا ولا لا؟ وما ربك بظلام للعبيد، هكذا سبحان الله العظيم. إذن ربنا سبحانه وتعالى قال وعاقب على من لو شاء منه عصم، يعني بمعنى يعصم، يعني وعاقب بعدله وحكمته على المعاصي التي لو شاء أن يعصم العباد فلا يقعون فيها، فلا يذنبون لفعل يعني ذلك الذي شاء وجعل عقوبته كذا وكذا. وكذلك وصلى الله على محمد خاتم النبيين، وصلى الله وثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. انظر حتى في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم يبين الوجه العقدي فيها، يعني يصلي عليه، لأن وردت الأحاديث في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا أمرهم بالصلاة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وجاء كذلك التحذير من ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يصلي عليه، فالبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وجاء بيان فضل الصلاة عليه، إذا أنت صليت عليه مرة ربك يصلي عليك 10 مرات، إلى غير ذلك مما جاء بالفضائل وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال على محمد خاتم النبيين، يذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وتذكرون الآية، يعني أي شيء يذكر هنا إلا ويذكر دليله، يعني أو يعلم دليله وصحة دليله والاستدلال به عليه واستمداده واستنباطه واستخراجه منه صراحة ووضاحة صراحة، كما قال ربنا في الآية الكريمة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك وصلى على آل محمد أجمعين. والآل ذكروا فيها أقوال، في من يذكر بأنهم من تحرم عليهم الصدقة من يعني من أجداد يعني من بني هاشم وبني عبد المطلب ونحو ذلك مثلا، وفي من قال أنه خاص بأزواجه فقط وذريته، وفي من يقول أنه كذلك الصحابة، وفي يقول كل أمتي، والراجح كل أصحابه وأتباعه صلى الله عليه وسلم يشهده، والراجح كما ذكر الإمام ابن القيم الجوزية في جلاء الأفهام هكذا ذكر هذا القول، وقال أرجع الأقوال أنها يعني في كل أصحابه وأتباعه صلى الله عليه وسلم يشملهم ويستغرقهم، يعني وصف الآل. وهذا يبين كذلك بأنهم يحبون آل النبي صلى الله عليه وسلم، كما تدعي الشيعة بأن هؤلاء لا يحبون آل النبي صلى الله عليه وسلم، بالعكس الصحابة كلهم جميعا هكذا، ولا الصحابة جميعا. ولهذا قال وعلى آل محمد أجمعين، استعمل كلمة أجمعين كل من يشملهم ويستغرقهم هذا هكذا، يعني يصح أن يكونوا من آله، فهذا كلهم يستحقون ذلك. وإذا من صحابته وأزواجه وذريته وأتباعه وأمته، أمة الإجابة المتمسكة بالسنة، هؤلاء كلهم يشملهم وينطبق عليهم ويستغرقهم وينالون فضل ذلك. إنما يبينون فقط بأن أهل السنة يعني صراحة ليسوا غلاة في ذلك ولا جفاة كذلك، لا يغلون كما قال ابن تيمية، لأنه كان ردوده على الشيعة وظنوا أنه هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعادي ولا يحب آل النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، لما رد على غلوهم في محبة آل النبي صلى الله عليه وسلم كما وحصروها في يعني في فاطمة وعلي والحسن والحسين، يا خاكذا والحسن والحسين غلط. ولهذا قال ابن تيمية حتى يبين عقيدة أهل السنة في هذا، قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله. هذا الكلام ليس تخمين وتخرص، ليس اجتهاد، وليس من باب الرأي ومن قبيل العقوة كذا، لا، إنما تحقيق نظر دقيق واستقراء وثيق وإنعام نظر عميق، يعني يثبت أن هذا هو الاعتقاد والمعتقد الحقيقي الصحيح. لهذا قال اسمع كلاما محققا في قوله لا ينثني عليه ولا يتبدل، هذا هو الأصل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم فضل وقدر ساطع، ولكنما الصديق حتى يرد عليهم، انظروا نحب آل النبي صلى الله عليه وسلم ونحب أصحابه ونفضل على كل ذلك أبا بكر الصديق. انظر حتى يعني رد على الغلاة ورد على الجفاة ورد على كل من يعني جنحوا جنوحا غير مستقيم غير قويم وجانبوا الصواب في ذلك، فيبين يعني إلى غير ذلك من كلام السلف في هذا ومتون وكذلك كتب أهل السنة في هذا، بل هي حافلة وحاوية لكل ذلك. المهم ثم بعد ذلك قال وأعوذ بالله، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى يلوذ ويعوذ به ويعتصم كذلك ويحتمي من هذه المضلات من الهوى ونحو ذلك مما يضل الإنسان. الشيطان يضل الإنسان هكذا، والهوى يضل الإنسان، والنفس الأمارة بالسوء كذلك تفعل. إذن يعني من كل خاصة الهوى، لأن الهوى هو ميل النفس، الهوى ميل النفس إلى شيء تهواه نفسه، ولهذا جاء اجعل هواك تبعا لهذا الدين، اجعل هواك مستقرا على أحكام الدين وعلى هذه الشريعة. هذا شيء جميل جدا، وإن كان لا يسع الحديث حتى يكون هواه تبعا لما جئت به مثلا هكذا ولا لا، إنما يصح بدلا منه قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خلاص نفوسهم كما قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن يعوذ بالله من الهوى، هكذا يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الهوى. إذن والهوى كما يتقولون جمعه أهواء، والهوى كما يقولون بمعنى حتى في اللغة يسقط بالإنسان، يسقطه بمعنى يسقط بيهوي به كما يقول هوى، أي بعد أن كان في العلياء والسماء هوى النسر أو هوى كذا خلاص يعني سقط إلى القاع أو إلى الأرض أو إلى الأسفل هكذا، فنقول هوى أي سقط. وهوى كذلك مال هكذا حتى في اللغة أي مال خلاص. إذن ولهذا قال ابن تيمية ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء أي يتبعون أهواءهم هكذا فيسمونهم أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، والعلم بالدين لا يكون إلا بهدي الله تعالى الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية من فارق الدليل ضل السبيل، ولا لا يعني هذا يريد أن يقول من هوى مضل، يعني الله يعني أستعيذ بك يا الله وأسألك يا الله أن تعصمني من هذا الهوى الذي يضلني عن سبيل الله، يخرجني ويبعدني ويميل بي ويحيد بي عن هذا عن الصراط المستقيم والسبيل القويم. ولهذا قال ابن تيمية كلاما رائعا من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والمضل يعني هذا الإنسان يعني يضل ويبعد هذا العبد من عن الحق ويخرجه عن سبيل الهدى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والضلال هو العدول عن طريق الحق بلا علم، وخص في الشرع بالعبارة عن العدول عن السداد أي هكذا في الاعتقاد ويودون طريق الحق إلى غير ذلك. المهم باختصار نحاول باختصار فقط في هذا الشرح. ثم بعد ذلك قال من هوى مضل وعمل غير متقبل، أسألك يا الله أن تجنبني الضلال وأن تجعلني من المقبول عملهم من الذين يتقبل الله أعمالهم. أي نعم، لأن هذا الدعاء حتى النبي ماذا تقول لما تعلم وتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يصلي الفجر مثلا من بين أدعية كلمات بها اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إذن كذلك هذا الأدعية لا في الصميم في الحقيقة عند معاني ودلالات، يعني كذلك تسأل ربك أن يرزقك العلم النافع وأن يعصمك من الضلال عن ذلك العلم النافع هكذا ولا لا، كذلك عن العمل الصالح كذلك تسأل ربك أن يجنبك وأن يعصمك من هؤلاء الذين يعملون فلا تقبل أعمالهم. قل هل ننبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، ضل سعيهم، خلاص ما كانوا مهتدين، ما كانوا مستقيمين، ما كانوا مرتدين، لهذا ضلوا وانحرفوا وانصرفوا كذلك وانجرفوا. فإذن والعمل الصالح والعمل لا يكون متقبلا إلا إذا كان خالصا لوجه الله كما تعلمون، يكون خالصا من الشرك، بريء من الشرك مجرد، لا تشوبه شائبة الشرك ولا تدنس صفاءه ولا تكدر نقاء هذه مظاهر الشرك ولو كانت كما يزعمون قليلة، وليس قليل يضر وكذلك الكثير يفعل. إذن المهم باختصار شديد فأقول يعني أن يكون خالصا من الشرك وكذلك موافقا للسنة، هكذا ولا لا؟ كما قال ربنا في آيات منها قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هكذا ولا لا؟ إذن هذان الشرطان ذكرهما، أن يكون هذا العمل صالحا ولا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا للكتاب والسنة ولا لا حتى يكون صالحا، ولكي تكون متأكد صاحبهم من ذلك أن يكون عالما للكتاب والسنة حتى يعمل بهما أيضا، وكذلك أن يكون خالصا من الشرك، وكما جاء في آية الملك ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كما قال فضيل بن عياض أخلصه وأصوبه، إذا كان العمل الصواب لكم خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، إنما يقبل العمل إذا كان صوابا وخالصا صوابا. الخالص هو الذي يكون خالصا لوجه الله، والصواب الذي يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ثم بعد ذلك قال وأسأله الحمد لله الذي يشكر على ما به أنعم وعاقب على ما لو شاء منه عصم، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله أجمعين، وأعوذ بالله من هوى مضل وعمل غير متقبل، وأسأله الزيادة في اليقين، وأسأله كذلك الزيادة في اليقين. انظروا، العلم يعطيك اليقين، العلم، الإيمان يجب أن يكون صادقا وخالصا، يعني ما أنت لست شاكا في ذلك، لهذا اليقين هو ضد الشك، اليقين ضد الشك، فهو إذن طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه، طمأنينة القلب، يعني إذا اطمأن القلب ما شاء الله يكون مطمئنا هكذا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، خلاص هذا الشيء ما شاء الله جعل القلب لا يضطرب لا يتردد لا يخاف ولا شيء ما شاء الله، لأنه اطمأن بماذا؟ بهذا العلم الشرعي الصحيح الصريح، هكذا إذن فهو كما يقولون طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه، وينتظم اليقين منه أمران، يعني علم القلب وعمل القلب. ومراتب اليقين كما يقال، يعني أن يقال علم اليقين وهو ما علمه بالسماع والخبر والقياس والنظر، وعين اليقين ما شاهده وعاينه بنفس بالبصر، وحق اليقين هذا ما باشره ووجده وذاقه وعرفه بالاعتبار، هكذا إذن. وزيادة في اليقين، وأنت تعرف كلما ازددت حتى في العلم، هذا العلم الشرعي يزيدك يقينا، وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما، ولهذا قال وأسأله الزيادة في اليقين. ثم بعد ذلك والعون، وأسأله العون على اتباع سبيل المؤمنين، وأسأله كذلك أطلب، أي أطلب العون من الله سبحانه وتعالى، وطلب العون من الله سبحانه وتعالى توحيد وعبادة، هكذا هو من باب كذلك العبادة وتوحيده سبحانه وتعالى يستعين به، كقوله في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، عفوا لأبي عبد الله، عبد الله بن عباس، كما في سنن الترمذي كما في الأربعين النووية، قال يعني لما قالوا أعلمك كلمة يا غلام أعلمك كلمات ينفعك الله بها، من بين قال احفظ الله يحفظك، إلى أن قال إذا استعنت فاستعن بالله، هكذا إذن وطلب العون من الله سبحانه وتعالى توحيد وعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. قال ابن القيم قال شيخ الإسلام تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته سبحانه، أي أن يسأل الله الإنسان العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة، أي رأيت ذلك في الفاتحة، علمت قدر ذلك وعظم ذلك كذلك. على أي شيء يسأله؟ على أي شيء يسأله؟ أن يرزقه اتباع سبيل المؤمنين، مثل ما تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. كذلك أنت تسأله اتباع سبيل المؤمنين إلى أين ينتهي ويؤول بصاحبه ويخلص بصاحبه، هذا اتباع هذا السبيل، ومن جانبه إلى أين يصير وإلى أين يفضي به ذلك الضلال والانحراف عن سبيل المؤمنين واتباع غير سبيل، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن يسأله أن، وكما جاء في وصية لقمان: واتبع سبيل من أناب إليه، كما جاء. يعني هذه الأشياء التي جاءت في سورة لقمان، كما كيف كان يذكر ولده بينبغي ألا تتبع أي سبيل، أي منهج، أي طريقة، أي جماعة. لا، تعرف بأنه الجماعة جماعة الهدى، جماعة أهل السنة والجماعة، ها، وليست جماعة من الجماعات، بل جماعة يعني هذه الجماعة القائمة على السنة ما شاء الله، لا حزبية فيها ولا 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 فيها ما شاء الله، أن تكون على الهدى. المهم باختصار، وأن تكون ملتزما بذلك. ولهذا قال: أن تعينني على ذلك، قد لا أستطيع، قد يعني بوحده، فيبين افتقاره إلى الله وحاجته إلى الله وعدم استغنائه أبدا. لا، الإنسان دائما يسأل الله أن يرزقه معرفة ذلك، وأن يحبب إليه كل ذلك، وأن يرزقه العمل كذلك، والمواظبة والاستمرار كذلك، والخاتمة أيضا. يعني لا تعرف الحق وتعمل به وتحبه وتستمر عليه وتلقى الله سبحانه وتعالى عليه، لأن الأمور إنما الأعمال بخواتمها. أي نعم. ثم قال: فإن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة، نحاول نقرأ يعني باختصار، لأن لو نبقى مع كل كلمة بيان تأخذ بوقت لعل الغد والصبح ما نخلصوش، هذا مقدمة. فنحاول إذن. قال: فإن بعض، نعم تفضل أقرأ، وش عليه، هيا تفضل أقرأ أقرأ، لا وش عليك، ماشي مشكل. إيه قلت؟ قال: فإن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة سألني أن أكتب له أحاديث يشرف على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم وما كانوا يعتقدونه ويقولون به في الإيمان بالقدر وعذاب القبر والحوض والميزان والصراط وخلق الجنة والنار والطاعة والشفاعة والنظر إلى الله يوم القيامة. إذن ذكر أشياء. أولا قال: فإن أهل الرغبة في اتباع السنة. انظروا، هؤلاء، هذا الذي يسأله يجد في نفسه رغبة، وهو ميل النفس إليه لاعتقاد نفعه، تميل نفس هذا الإنسان الذي سأله أن يكتب له أشياء ويذكر له أحاديث فيما يريد يعني أن يجعله، أن يدينه ويعتقده ويتعلق به ويعتقد يعني ويرتبط به. يعني قال: يريد أن أكتب لي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ قال: أن يكتب لي ذلك. إنما يجد في نفسه رغبة، والرغبة في الشيء كما يقال هي ميل النفس إليه لاعتقاد نفعه، كما قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم. والرغبة أيضا هي بمعنى الميل إلى الشيء والمحبة له، أن يميل الإنسان إلى الشيء ويحب، هذا يعتبر راغبا فيه. إذن هكذا قال: السنة والجماعة، يريد بذلك هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك شامل الكتاب والسنة، ولا لا؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إلا خاسر إلى غير ذلك، هكذا ولا لا؟ إذن فهذا يريد منه أن يذكر له هذه الآثار التي يتمسك بها هكذا ما شاء الله، ويتخذها بمثابة الأنوار التي يمشي بها في ظلمات الجهل والضلال. لا بد من أنوار. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار. لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. إذن يريد إنها لا تعمل أبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لهذا أراد منه أن يكتب له ويذكر له شيئا يتمسك به ويكون من السنة، وأهل السنة هم من اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا لا؟ إذن كذلك الجماعة هم الذين اجتمعوا كذلك على الكتاب والسنة، ولزموا كذلك يعني لزموا جماعة المسلمين وإمامهم، هكذا ما شاء الله، ليسوا خوارج وليسوا هكذا. إذن قال هذا الذي يريده منه أن أكتب له أحاديث، شايفين ليس مقولات ومنقولات وآراء، لا، إنما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الهدى، وهذا الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. نضر الله امرأ سمع مقالتي زيد فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها كما سمعها، أي أمانة في التحمل والآداء، في التلقي والتلقين، في التعلم والتعليم. هذه الأمانة التي عند أهل السنة، ولهذا رأيتم يضبطون ويريدون للرواة أن يكونوا منضبطين بهذه الصفات كما تعلمون. إذن لذلك إذن قال يشرف أن يطلع بها عليها ما شاء الله، ويستشرفها كذلك، يستطلعها، يريد أن على عقيدتهم الموافقة للكتاب والسنة، بل المستمدة من نصوص الكتاب والسنة، فهي متلقات ومستقات منهما. مصدر التلقي عندهم ما هو؟ الكتاب والسنة، لا العقل ولا كلام الأئمة كما هو طريقة المعتزلة الذين يعتمدون على العقل، ولا الشيعة الذين رأيتم يعني مصادرهم أئمتهم، الذي قالوا أئمتهم هو الحق عندهم، استغفر الله، ولهذا كان أئمتهم ضالين فضلوا معهم وأضلوا من اغتر بأقوالهم، لأن هؤلاء ليست مصادر تلقيهم الكتاب والسنة، فمن خالف الكتاب والسنة ضل. قال تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، من خالفهم ضل يا إخوان، ولهذا كل من لم يكن على الكتاب والسنة فهو ضال، بقول صلى الله عليه وسلم، كل من لم يكن على الكتاب والسنة، كل من لم يجعل مصدر التلقي الكتاب والسنة ومصدر الكتاب والسنة فهو ضال. رأيتم كلامه، من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لهذا أراد منه ذلك، يعني قال يعني يريد أن يطلع على ذلك ومصادر التلقي والشرعية والصوفية كذلك، الذين أصحاب الكشوف والمنامات والرؤى وما إلى غلط، هذه مصادر كلها باطلة فاسدة، إنما المصدر الشرعي والسني والمصدر الصادق والمصدر الحق والمصدر المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكتاب الله سبحانه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن عند الله. قال الله ومن أصدق من الله قيلا، قل صدق الله، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق والمصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إذن قال يعني ثم قال باختصارة يعني أريد أن ولو يعني قال أن أكتب له أحاديث يشرف على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذين يقتدى بهم، هكذا يريد أن يرزق هذا الإنسان، يريد بذلك أن يعني يعرف مذهب أهل السنة فيتبعه، وانظروا فيتبعه، يعني يأخذ به ويلتزم به ويدين الله تعالى به ويعتقده كذلك جازما ما شاء الله فيه، وحازما في تمسكه وحاسما في موقفه وكل شيء، لأنه هذا هو الحق وهو الاتباع، والاتباع هو الاقتداء، يعني كما يقول الاقتداء أو الاتباع هو الاقتداء غير التقليد، يعني الاتباع والاقتداء هو غير التقليد، لما نقول هذا متبع بمعنى غير مقلد، الاتباع محمود والتقليد مذموم، ولا لا؟ الاتباع محبذ نحبذه للناس ونرغب فيه الناس. وربنا سبحانه وتعالى نوه يعني وأثنى وامتدح، امتدح الله وأثنى على المتبعين، قال وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولذلك بين بأن التقليد مذموم، التقليد مذموم لأنك يجعلك تأخذ بقول الرجل وإن كنت لا تعرف دليله وحجته، هل هو على حق ولا على باطل، هل هو صحيح كلامه ولا غيره، على مذهب إذا قالت حزامي فصدقوها والقول ما قالت، غلط غلط. ولهذا الاتباع إذن والاقتداء هو غير التقليد، أي الاقتداء هو اتباع قول الغير الذي يراه أعلم منه بالدليل، والاتباع هو أن تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه. رأيتم يبان لك فضل قوله، هذا قوله ليس من جنس الأقوال والأقاويل ولا من جنس الآراء والأهواء، لا، هذا يقول لما يقول قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من خالف هذا المنهج في آخر مطافهم وآخر حياتهم ندموا وتحصروا، ومنهم من تاب وأناب إلى الله ونشر في العالمين، ونشر لمن جاءه زائرا أو عائدا في مرض موته أنني قد عدت على ما كنت عليه إلى مذهب السنة. وكما قال أبو المعالي الجويني لما قال لم يتدركني الله برحمته أموت على دين عجائز نيسابور، على عقيدة أمي، على عقيدة أمي، ما لم ينفعني هذا الذي تعلمته، وإن كنت إماما عند الناس الذي تأثروا بفلسفتي ومنطقي وعلمي وبياني. فأنشد فيهم أحدهم قائلا كانوا ينشد نيابة عنهم نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا خزي وبال، ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، ولا لنهى عن قيل وقال في كل الأحوال، ما تتبع لأن قيل وقال لعله مآلها تكون أسوأ مآل. قيل وقال يخليك تبقى في الغيبة، في النميمة، في إشاعة الفحشاء وإشاعة الأخبار، يا أخي أقدر وكفى بن وقال كذبا أن يحدث بكل مسلم، إنما تتبع. هذا الاتباع هو المليح، والاتباع هو كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد فرق الإمام أحمد بين الاتباع بين التقليد والاتباع، انظروا فرق بين التقليد والاتباع، فقال أبو داود سمعته يقول الاتباع أن يتبع الرجل، انظروا الاتباع ما هو الاتباع، أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ثم هو من بعد التابعين مخير، ثم هو من بعد التابعين مخير. وقال في موضع آخر يعني كما يذكر أبو عبد الله بن خواز من داء المالكي التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، هذا هو التقليد، الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وذلك ممنوع في الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه حجة، ما ثبتت عليه الحجة، ما قام عليه الدليل، ما ثبت هكذا. ولهذا قال في الذين يقتدى بهم، قال أبو المظفر السمعاني لأن الاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه عند أهلها ونقلتها وحفاظها، والخضوع لها والتسليم لأمر يعني والتسليم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، كما قال يعني عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وأما أن كان الرجل مقتديا بمن يحتج لقوله بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال العلماء الربانيين فليس بمقلد، هذا يتبع الكتاب والسنة، لما تتبعه هو أصلا يقرر يقول المسألة كذا دليل كذا، يعني ما لا تسأله عن دليل، قبل أن تسأله عن الدليل يعرض ويذكر ويورد ويسوق لك الدليل، ليس حتى تسأله ما شاء ها أصحاب أدلة، تعرف يا هذا متبع، تعرف هذا غير مقلد، تعرف ها يا هكذا، إذن هؤلاء تعرف أنك لست مقلدا، لأنك تعرف بأنه ما من شيء يذكره إلا ويذكر دليله، وما من شيء يراه إلا ويذكر حجته الصحيحة الشرعية على ذلك، هكذا إذن. وينتهى إلى رأيهم، هكذا ولا لا؟ إذن وينتهى إلى رأيهم، بمعنى في الحق وينتهى إلى رأيهم، الرأي هنا ليس ذلك الرأي المذموم، حتى يقال كيف أنتم هنا تنكرون الرأي، ومن يريد أن يقول هنا هذا الرأي المنضبط بالكتاب والسنة والمستند إلى أدلة الكتاب والسنة والمندرج تحت عموم هذه النصوص، يعني رأي ليس مقابلا وليس معارضا وليس مناقضا لذلك وليس مستقلا عن الكتاب والسنة كما يفعل الأرائيون أي الأرائيون والعقلانيون وما إلى ذلك. إذن هنا الرأي يعني وينتهى إلى رأيهم وما كانوا يعتقدونه لما قال اسمع كلام محقق، ليس مجرد كلام، يظن بأنه اسمع كلام محقق يعني كلام رأي، لا والله نقل يريد أن يقفل العقيدة، ما في كلام في العقيدة، قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. لما قال اسمع كلام محقق كما قال أبو جعفر الطحاوي نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، نقول قولهم ليس مجرد من تلقاء نفسه ومن محض اجتهاده وتخمينه ولا لا ومجرد يعني ومن قبيل جعبته ولا لا لا، إنما يقول نقول أي نعتقد ونذكر ما نعتقد ونروي ما نعتقد هكذا. إذن يريد برأيهم في ذلك. إذن الرأي هنا ليس رأي المذموم الذي هو إعمال النظر العقلي مع طرح السنن إما قصدا أو غلطا أو جهلا، والذي هو الرأي المجرد الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا قياس جيد كما يقولون، يعني إنما هو الرأي الذي هو استخراج، يعني لأن الرأي عموما يقصدون به ويعنون هو الرأي الذي هو استخراج صواب العاقبة وصحيح الحكم والذي ينقدح في النفس صوابه مع البرهان هكذا. والرأي على أقسام كما تعلمون، رأي باطل ورأي صحيح ورأي موضع الاشتباه. الرأي الصحيح هو الذي ينضبط خاصة في هذه المسائل التي الاجتهاد فيها ولا مجال العقل فيها ولا مكان للرأي فيها ولا يخجزك، فلا ما لا يصح فيها القياس ولا الأقوال المجردة ولا الآراء ولا شيء من هذا القبيل هكذا. إذن لهذا كان يعني هم الآن قال يعني الذي ينتهى إليهم وما كانوا يعتقدونه ويقولون به في الإيمان بالقدر يعني وعذاب القبر والحوض والميزان والصراط وخلق الجنة والنار والطاعة والشفاعة والنظر إلى الله سبحانه وتعالى. فيريد أن يقول ما هو مذهب السلف وهو معتقد السلف كما ذكر العلماء في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في بيان عقيدة أصحاب الحيث إلى غير ذلك. وكان جاء التنويه والتنبيه التنويه باتباعهم والتنبيه إلى أهمية اتباعهم ولا لا، والإشادة كذلك بمذهبهم لأن هذا هو المتبع، من اتبعه هدي واهتدى فبهداهم اقتده ولا لا. ولهذا كما قال من هؤلاء، ابدأ بالصحابة ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لأن النبي أثنى عليهم والله سبحانه وتعالى أثنى عليهم وهكذا. علم باختصار قال أبو العالية عليكم بالأمر الأول، هذا قال احتمالك لما قال كلمتها المشهورة والمأثورة التي ذكرها عنه ابن ماجشون لما قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة، يقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دين، ثم قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها على ما كان عليه الأوائل، نأكون نحن الأواخر ونتبع. وهذا كذلك في حيث الفرق لما قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، لما سألوا قال من هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي ما كان عليه هؤلاء. وعند الفتن كما في حيث معاذ لابد من عليهم من الرجوع إلى الأمر الأول هكذا ولا لا. ولهذا قال الأوزاعي عليك بآثار السلف، تتبعوا آثار السلف، تمسكوا بآثار السلف كما قال هذا. وينتهى إلى رأيهم وما كانوا يعتقدونه ويقولون به في الإيمان وكذا، يعني هذا اعتقادهم، يريد أن يقول إلى اعتقادهم وما قرروه وما أقاموه وما استخرجوه من الكتاب والسنة بصراحة وصحة ما شاء الله في ثبوته في دلالته في معناه في أصله في كل ما شاء الله. ولهذا كما ولكن حتى أتبع الذي قالوه أقول به والذي أمسك عنه أمسك كذلك، يعني أكون على مذهبهم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع كلمة بكلمة جملة بأخرى ومعنى بمعنى كما قال الأوزاعي في موضع آخر اصبر نفسك على السنة واتبع سبيل سلفك الصالح، اصبر نفسك على السنة، وقل وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واتبع هكذا، واتبع سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم، فإنه يسعك ما وسعهم، أي أن تصبر نفسك على السنة، وتقف حيث وقف القوم، وتقول بما قالوا، وتكف عما. لهذا الإمام أحمد إمام السنة نهى طلبته وتلاميذته أن يقولوا كلاما إذا سئلوا عن دليله لا يذكرون، وإذا سئلوا عمن قال به من الأئمة المتبوعين من السلف الصالحين لا يذكرون، يسكتون، لا يعلمون. وإذا لابد أن إذا سئلت عن دليل تذكر الدليل، لا تقف هكذا، أنت من الذين يستدلون ثم يعتقدون، يستدلون بالدليل الصحيح ويعتقدونه بالوجه الصحيح الصريح. هكذا إذن قال لأبي الحسن الميموني، قال له كلمة رائعة، قال يا أبا الحسن إياك أن تقول كلمة ليس لك فيها إمام، إياك أن تقول كلمة ليس لك فيها إمام. فإذن معناه أو كما قال سفيان الثوري، إذا استطعت أي يا طالب العلم أو يا أيها الإنسان، إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل، إذا استطعت ألا تحك رأسك أي شعرك إلا بأثر ففعل. لهذا إذن ينبغي للإنسان أن يكون كذلك على مذهب أولئك. فإن الهدى كما قال ابن تيمية، قال فإن الهدى يدور مع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث دار، ويدور مع أصحابه حيث داروا، وكل قول قيل في دين الإسلام مخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون لم يقل أحد منهم بل قالوا بخلافه فإنه قول باطل. ولهذا الرجل أراد أن يسأل عن هؤلاء الذين ينتهى إلى رأيهم، ورأيهم القول ذلك ليست آراء محضة وأهواء وتخمينات وتأويلات وتخرط، لا والله رأيهم قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كما هو المالك، فانظروا في قولي فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه، وفي رواية فاضربوا به عرض الحائط. نعم هكذا إذن كانوا يربون الناس. إذن ولذلك إذن قال في هذه المسائل، عموما هذه المسائل التي نرى من قال فيها بقول غير سديد ومسلك فيها مسلكا غير رشيد ولا لا، بل كان منهجه عن الحق بعيدا، أي منهج بعيد. لهذا إذن في مسألة يعني هذه المسائل التي تثبت بالأدلة الشرعية وأثبتها الناس كالإيمان في القدر يخالف ما عليه قول الجبرية وما عليه قول القدرية، النفاة وهؤلاء الذين جعلوا الإنسان يعني بكل صراحة يعني كالريشة في مهب الرياح مثل ما يقولون، والمسائل التي يقولنا والله نحن مسائل عذاب القبر عندنا أحد غير يعني يتكلمون حتى في طرق ورود الأحاديث وروايتها وأسانيدها يتكلمون بغير علم، لا يعني لا يعرفون، لعلهم في أحيان يتعمدون طمس هذه المعالم وتحريف هذه الحقائق ويدعون أنها غير، ولكن العقيدة تثبت بالمتواتر وتثبت بالآحاد، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه في العقائد والأحكام، ولا يضر صحة الحديث عمل الأمة بخلافه، أي عمل الناس بخلافه، وصحة الحديث تقتضي وتوجب وتستوجب العمل به، ولا لا يا إخوان. إذن ولهذا ذكر هذه الأشياء ثم قال فأردت أن أجيبه. عموما يترون كثير من كتب العقيدة سبب تأليفها وسبب كتابتها طلب من الطلاب، كما فعل ابن أبي زيد القيرواني وكما فعل ابن تيمية في مسائل كثيرة، وتارة يجد حاجة القوم في تلك البلدة إلى كتابة ذات تلك العقيدة فيسميها باسمها كالعقيدة الواسطية، وتارة بحسب السائل الذي سأله إلى غير ذلك، كما حصل في يعني كما حصل المزني لما الناس تذاكروا السنة وذكروا السنة، فلما بلغوا ذكر بعض أئمة السنة ذكروا المزني تلميذ الإمام الشافعي، فتكلم فيه أناس قال بأنه يقول في القرآن يتكلم في القرآن وكذلك في القدر، فاشتد الناس لذلك، اشتد أمرهم وكانوا اغتموا لذلك، بعضهم سعهم هذا القول، هذا القول وأثر فيهم حتى بعثوا وأرسلوا إليه رسالة صريحة أن يذكر لهم عقيدته حتى يردوا عن هؤلاء المتكلمين عن تلك القالة السيئة بذلك القول الحسن، قوله في بيان عقيدته السلفية، فكتب عقيدته كإجابة وكجواب وكرد على ذلك الطالب وإجابة على ذلك السائل. وكذلك فعل ابن تيمية في لاميته، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية اسأله. انت اذا كنت تسأل لست متعنتا ولست مجادلا ولست مخاصما ولست معاندا ومكابرا، انما تسأل لتتعلم، فهكها وتعلمها فإنك ستجدها عقيدة السلف الصالح. لم أغير ولم أتغير ولم أبدل ولم أتبدل كذلك. فاسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. إذن فأردت أن أجيبه بما سأل، وهكذا العلماء لما يسألون يجيبون، ولا يجوز للعالم أن يكتم هذا، هكذا كما ذكر هو قال أولا هؤلاء يسألون ويجب على من يسأل وأنا أجيب. فقال فأردت أن أجيبه بما سأل عن تأليف هذا الكتاب، وزادني رغبة فيه ما رأيته من حرصه على تعلم ما يلزمه تعلمه، أي ما يجب عليه تعلمه. العلوم إن طلبتها كثير والعمر عن تحصيلها قليل وقصير، فابدأ بالأهم ثم المهم. أيها الغادي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، أتطلب فرعا لتصحيح أصلا؟ فكيف جهلت علم أصل الأصول؟ ابدأ بما يجب عليك تعلمه ولا يسعك جهله ولا ينبغي أن يفوتك ذكره، هذا الذي ينبغي أن تتعلمه أيها الإنسان. ولهذا قال ولا عذر لجاهل في ترك السؤال والبحث عن أصول الإيمان والدين. لعله نتكلم في عدم إعذار من أمكنه السؤال ووجد من سأل وتقاعس عن ذلك، أما الذي لم يجد كان يكون في بلدة شيف، يعني لا يجد يريد أن يسأل ولكن لا سبيل وشيف، إنما الذي يريد أن يقول ما دام وجود العلماء موجودين والوسائل متوافرة ومتكاثرة وبين أيديكم فاسألوا فاسألوا، وإلا يحصل لكم كما حصل لذلك الذين ذكرهم الله وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذن يعني لما ذكر قال ولا عذر لجاهل في ترك السؤال والبحث، يعني إذا وجدت من تسأل يجب أن تسأل. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هكذا عن أصول الإيمان والدين وشرائع المسلمين، وقد ألزمه الله ذلك بقوله فاسألوا، وقد ألزمه الله ذلك بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه الآية. وكذلك لا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه. إذا كتمت أيها العالم فإن، أي إذا كان الذي يعلم هذا العلم وجاء من يسأله يسأل عنه يأتيه يطرق بابه أو يرد مجلسه أو ممكن يصادفه في الطريق، طبعا بأدب بأداب طبعا بأداب شرعية، يعني المهم يسألونه فيجب أن فينبغي له ويلزمه ويجب عليه أن يجيبهم من باب البيان، لأن الله حذر من الكتمان، كما أنكر على المتكلمين في الدين بغير علم ولا عرفان فكذلك حذر العالمين والعارفين من الكتمان، فقال في حق الذين يتكلمون ولا يعلمون نهاهم عن ذلك وحذرهم كذلك وتوعدهم بذلك، فقال سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وتعرفون الحديث من من سئل عن علم فكتمه، يعني من كتم علما هكذا ألجمه الله بلجام من النار. والآية الكريمة في حق الكاتمين: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إذن لا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه مما فيه كتاب ناطق أو سنة قائمة عمن يجهله. والميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى العلماء في قوله: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هكذا ولا توفيق إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا توفيق إلا بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك شرع في المقصود، هكذا ولا لا؟ وهو كذلك دخل في الباب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: باب في الحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة. يريد أن يقول هذا الكتاب في الحقيقة فيه أبواب، هذا الكتاب أظن فيه حوالي 42 بابا، 42 بابا هكذا، يعني هذا أول وأحد تلك الأبواب 42. إذن والكتاب عموما اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة غالبا على أبواب وفصول جامعة للمسائل، والباب هو ما يتوصل به إلى غيره وموضوعه المدخل، هكذا ولا لا؟ إذن قال باب في الحظ، انظروا هذه النصوص ستأتي في الحث على لزوم السنة، يريد بالسنة الشريعة أي الكتاب والسنة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وما علمه كذلك أصحابه عليه الصلاة والسلام. المهم، فإذا قال واتباع الأئمة، واتباع كذلك منهج السلف الصالح، وهو المراد بقول الله، بقول أهل العلم، القول بالكتاب والسنة، واتباع الكتاب والسنة وعلم الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، هكذا ولا لا؟ قال اعلم رحمك الله. هنا أولا إلى ماذا يرشد هذا الإنسان؟ إلى العلم، والعلم هو إدراك أي المعرفة بالشيء مع دليله، أنك تعرف الشيء مع دليله، وهو إدراك الشيء على حقيقته وماهيته وواقعه إدراكا جازما، هو العلم بالشيء، هكذا العلم بالشيء وعلى ما هو به، هذا يسمى عالم، وغيره الذي لا يعلم يسمى جاهل، والذي أدركه ولكنه ليس بصورة كلية يعتري ذلك المدرك إدراكا نسبيا شيء من الجهل. فيقال أولا هذا الإدراك إذا كان مع وجود وجه مرجوح يعد ظنا، ومع وجود يعني إدراك شيء على وجه، مع وجود وجه كذلك مقابل له يعد راجحا، يعد وهم، هكذا ولا لا؟ وكذلك إذا أدرك ذلك الشيء على مع وجود وجه مساو له يعد شكا، لأنه لا يدري تارة ممكن أخذ، ما يدري أيهما أصح وأصوب، فبالتالي هو متأرجح بين ذلك ومتردد كذلك. وإذا أدركه على خلاف وجهه وحقيقته ليس فقط جاهلا، إنما يعد ذلك الجهل جهلا مركبا، هذا هو خطير جدا. ولهذا أنت العلم عموما، العلم هو الذي أراده هنا العلم النافع، العلم الشرعي، ما أراد مجرد المعرفة. اعرف، اعلم، لا اعلم رحمك الله، أن سيأتي جواب ذلك وبيان ذلك. ولهذا يقولون العلم كما قال ابن تيميه، اكتبوها هذه مفيدة، العلم ما قام عليه الدليل، العلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول. يريد هنا أن يرشده إلى تعلم العلم النافع، لأنك أنت إذا تعلمت علما لا ينفع تندم، ولم ينفعنا سوى أن يعني كما يقول لم ينفعنا طول عمرنا سوى أن ذكرنا أو روينا قيل وقالوا أو علمنا قيل. لا والله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله العلم النافع، اللهم إني أسألك علما نافعا، وكان يتعوذ بالله من علم لا ينفعه. كذلك كان يستعيذ بالله ويتعوذ بالله من العلم الذي لا ينفع. ولهذا جاء قوله اعلم، اعلم، أي بمعنى اعلم العلم النافع في العقيدة، هذا الذي ينفعك في الدنيا والآخرة. اعلم كما قال الإمام، انظروا هذه يذكرها كثير من الأئمة، اعلم أرشدني الله وإياك، اعلم رحمك الله، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، تذكرون يعني كما في الأصول ثلاثة مسائل، أي نعم يعني هكذا ولا يعني هذه المسائل الأربع وش هي؟ العلم والعمل به والصبر على الأذى فيه. شوف فائدة العلم النافع والثمرة، أنك تتعلم وتعلم، أنك تتعلم وتنتفع وتعمل به، وأنك تتقرب به إلى الله وربك يرفعك به، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ودعا له بالرحمة، انظروا مع تعليمه وتربيته وتعبه في سبيل تعليمه يدعو له بالرحمة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك من الذين من، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وزيد، وأن يجعلك من الذين إذا، من الذين إذا رزق وإذا، نعم إذا أعطي شكر، نعم وإذا بشوي بشوي إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. أنا أسأل الله لك أن يسعدك يا عبد الله، يعني يسعده، يجعله من الذين إذا أعطي شكر، وقليل من عبادي الشكور، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذا ابتلي صبر، أسألك أن يجعلك من الصابرين، جل من يصبر، من يصبر وقل من يصبر عند البلاء وعند المحن والمصائب. وإذا أذنبت والناس كلهم يذنبون وكل بني آدم خطاء، فأجعلك من المستغفرين. يعني دعوة مثل هذه، هذا قال دعا له كذلك بالرحمة. ثم قال اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، وأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة. وقد ذكر الله أقواما أحسن الثناء عليهم فقال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأمر عباده فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أولا بدأ بقوله اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، بمعنى دليل القرآن هي التي تفسر القرآن وتشرح القرآن وتخدم القرآن والقاضية على القرآن، تقضي له يعني، لأن بعض الناس ما يفهموش القاضية، قال كوش هذه القاضية، كما هذا كلام يعني كما قل الأوزاعي ولا لا. المهم باختصار هذه السنة أنزلها الله مبينة للقرآن، خادمة وشارحة ومبينة، مثل ما أمر الله سبحانه وتعالى أن يبلغ للناس ما أنزل إليه. قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه ولا لا. أصبح لا إلى يومنا هذا الناس يتعلمون أحكام تلاوة القرآن وقواعد تلاوة القرآن ليقرؤوه كما أنزله ربنا وليرتلوه كما يرضى ويحب وشرع وأنزل ذلك الكتاب ربنا، وكما رتله النبي وأصحابه والتابعون ومن جاء بعدهم وأهل السنة على ذلك. ولذلك اشترطوا في هذه القراءة المعتبرة أن تكون متواترة ولا اعتداد ولا اعتبار للقراءات الشاذة ولا لا. المهم باختصار فبلغه والحمد لله هكذا إلى يومنا هذا المنقول إلينا بالتواتر، نقل إلينا هذا القرآن بالتواتر، وكذلك بلغه وبين معانيه، معاني لفظه، قراءة لفظه، وكيف يقرأ لفظه، كيف يقرأه قراءة سليمة صحيحة شرعية، وكيف يعلم ووجه مبين وجه مراده ومعنى لفظه وتفسيره وكل شيء، لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، بلغ ما أنزل إليك من ربك، فأنزل فأوحى الله إليه بالسنة. فكذلك إذن أهل السنة، منزلة السنة بينة في القرآن، فهي الدليل عليه والمفسرة والشارحة، وأنه لا يستغنى، لا يستغنى بالقرآن عن السنة. القرآنيون ضلوا وزاغوا وكفروا، هكذا لما كفروا بالسنة كفروا بالقرآن، لو كانوا يؤمنون بالقرآن لا عملوا بالسنة. تذكرون تلك المرأة، تلك المرأة التي جاءت إلى عبد الله ابن مسعود وهي من بني أسد، جاءت لما سمعت حديث لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات، فقالت من هذا الذي يلعن من لم يلعن الله، أنا قرأت القرآن كله فلم أجد هذا الذي ذكرته. فقال انظروا يا إخوان، لو قرأتيه لوجدتيه. أنا هذا الذي يقوله من القرآن، فالقرآن هو الذي دعا وبين ذلك وجعل السنة شارحة له ودعا إلى ذلك وأمر بوجوب ذلك وتفسيره كذلك إلى غير ذلك كما سيأتي. المهم باختصار، فقالت المرأة، علمت بأن ابن مسعود ليس هنا يتهكم أو يسخر أو يستهزئ أو يتهك أو ممكن جدا يمزح، ليس موطنا ولا ليس موضع جدال أو ممكن يعني كما يقولون مزاح ولا شيء، ولا لا هذه جد، الجد المسألة هنا مسألة جد، تعليم الناس الشرع. المهم باختصار شديد، فعلمت بأن الرجل جاد لأن هذا الموضع، لأن هذا الموضع والموضوع موضوع جد، موضوع جد وموضع جد كذلك. فقال لو قرأته لوجدتيه. المرأة تذكر عن موضع تلك الآية ولفظ تلك الآية، فقال أولم تقرأي قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما لكم تقرؤون القرآن. يا الخوارج الذين ينكرون الاحتجاج بالسنة، لأن تفضحهم وتكشفهم فيتتبعون المتشابه ولا يحفظون السنة. من خصائص الخوارج أنهم يحفظون القرآن ولا يحفظون السنة، ولا لا لا يحفظون الحديث إنما يحفظون القرآن، بل يتتبعون المتشابه ويستدلون المتشابه من هذه الآيات. ولهذا كما سيأتي في ذكر الأثار التي أوردها في هذه المقدمة، أنكم إذا جاءوكم بالمتشابه من القرآن فقابلوهم وخاصموهم وواجهوهم بالسنة. هكذا ولا لا؟ الوقت خلاص تؤذن بعد الصلاة، إن شاء الله نكمل ونستكمل ما تبقى من هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، هناك تنبيه، الإخوة المنظمون جزاهم الله خيرا يقولون لكم أن هناك إن شاء الله بعد قليل مداخلة للشيخ ربيع حفظه الله تعالى ووفقه، فالشيخ الآن إن شاء الله يستأنف شرحه وتعليقه على هذا الكتاب المبارك، ثم بعدين إن شاء الله تكون هناك المداخلة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نستأنف مع يعني بيان السنة، كون هذا دليل القرآن وبيان منزلتها من القرآن، وأنه لا يستغنى بالقرآن عن السنة، وأنه هي القاضية والشارحة والمبينة كما جاء في بيان ذلك. وفي الحقيقة ممكن نتناول السنة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول من حيث طريق وصولها إلينا، أي الأسانيد جاءت عن طريق الأحاد وطريق التواتر. طبعا لا نفصل لأن الوقت ضيق، ومن حيث أقسامها كذلك هكذا السنة القولية والفعلية أي العملية والتقريرية وكذلك التركية هكذا ولا لا؟ أي الأقوال التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء المناسبات وفي مختلف المجالات هكذا على سبيل التشريع وبيان ذلك كأوامره ونهائه وتعليماته وكقوله صلوا كما رأيتموني يصلي وكقوله خذوا عني مناسككم إلى غير ذلك. والأعمال أعماله التي هي من جنس الأعمال التشريعية والتعبدية يعني أما ليس يعني لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على العموم باختصار ممكن تكون أعمال جبلية وعادية هذه الأعمال التي يفعلها على سبيل العادة كما يفعله كل الناس وجبل عليها هذه ولم تتعلق بها وتحتف بها وترتبط بها ما يدل على كونها تعبدية ولا وكذلك لا ممكن وليس كذلك ما يدل على في الترغيب فيها وفي بيان شرعيتها ولا ترتيب الثواب عليها وربط الأجر بها إلى غير ذلك وكذلك التعبدية التي فعلها على سبيل التعبد التي ينبغي على الناس أن يلتزموا بها وأن يحيوها وأن يعملوها وأن يجتهدوا فيها وأن ينضبطوا ويرتبطوا وأن يواظبوا ويستقيموا عليها كذلك وهنالك التقريرية التي فعلها غيره أي فعلها أصحابه في حضرته إذن قلنا كذلك السنة التقريرية هي ما فعله مثلا الصحابة ما فعله الصحابة في إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ذلك وحاضرا معهم في ذلك أو فعلوه في حضرته وفي حياته وعلم كذلك بذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني ينكر عليهم ذلك لم ينكر عليهم ذلك إذن دليل عدم إنكاره دليل إقراره لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل ولا يقرهم على باطل وعلى خطأ هكذا إنما يوجههم كما هو وكما هي أمثلة من سنته كثيرة إنما لما يعني إما أن يدل بذلك ويبين كذلك ذلك بصريح العبارة ذلك مثلا كأصبت السنة ولك الأجر مرتين ولك كذا ولك كذا فهذه كلها تقريرية ولا لا أو نعطي مثال باختصار ونواصل نذكر مثالا تذكرون قصة عمرو بن العاص لما صلى بالناس متيمما واستشكل ذلك بعض الصحابة واستغربوا ذلك وذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم واختبره النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قائلا يا عمرو أصليت بالناس وأنت جنوب قال عمرو إني احتلمت في ليلة شديدة البرد وأشفقت على نفسي وذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما إن الله كان بكم رحيما قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فهذا الضحك دليل الإقرار يعني أخذ منه حجية ودلالة الإقرار كونه يدل على الإقرار ويعتبر حجة كذلك على صواب وصحة ما فعل والسنة من حيث علاقتها بالقرآن هذا هو الذي أراده هنا السنة من حيث علاقتها بالقرآن ووظيفتها ومنزلتها من القرآن هذا الذي أراده المصنف لما قال والسنة دليل القرآن هذا الذي أراده يعني هنا فكذلك تنقسم إلى ثلاثة أقسام أن تأتي أولا مقررة ومؤيدة ومؤكدة لما جاء في القرآن الكريم من الأحكام والأوامر والنواهي وما إلى ذلك فجاء الأمر بإقامة الصلاة كذلك في السنة وجاء الأمر بوجوب أداء الزكاة كذلك في السنة ومشروعية الحج وفرضية ووجوبه كذلك وغير ذلك من الأحكام والشرائع الثابتة في القرآن الكريم جاءت السنة مقررة وجاءت السنة مؤيدة وجاءت السنة كذلك مؤكدة وقد تأتي السنة كذلك مفسرة هذا الذي كذلك يقصده أن تأتي السنة مفسرة للقرآن الكريم تأتي بعض العمومات في القرآن وبعض الإطلاقات فتأتي السنة فتقيد ذلك الإطلاق هذا الذي يراد ويفسر به قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم هكذا ولا لا فنجد في القرآن آيات جاءت بلفظها العام يعني والسنة لم تبقها على عمومها وإطلاقها إنما قيدت ذلك المطلقة وخصصت ذلك العام كقوله تعالى مثلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية إن ترك خيرا، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، الوصية. وهنا الوصية جاءت مطلقة ولا عامة؟ الوصية. فجاءت السنة قيدتها بالثلث والثلث الكثير ولا لا؟ وتأتي كذلك السنة مفصلة لهذا المجمل ومقيدة لهذا المطلق ومخصصة لهذا العام ومبينة لهذا المبهم ومفسرة لهذا المشكل، وهكذا مما جاء وناسخة كذلك لبعض الأحكام التي ثبتت في ذلك على أرجح وأظهر الأقوال مع وجود الاختلاف في ذلك، قلنا على الأرجح. إذن ولذلك إذن فتأتي السنة فتبين ذلك وتخصص، ولهذا جعلها كما يقولون كما ذكر دليل، أي وهي تفسر القرآن، وفي عند وفي أصول الإمام أحمد دليله، يعني تعتبر من دلائل القرآن التي تدل عليه وتفسره وتبينه. وكذلك تأتي بأحكام زائدة على ما في القرآن، قد يأتي في القرآن ذكر حكم فكقوله تعالى مثلا وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، الذي يحرم هنا بدليل الآية أن يحرم على المرء أن يجمع بين المرأة وأختها في زواج واحد، لا يجوز له أن يتزوج المرأة وفي نفس الوقت يتزوج بأختها، لا، يتزوج بالمرأة إما أن تتوفى أو تطلق، أنا ذاك يجوز أن تتزوج، أما الجمع هنا لا يصح، لا يجوز. وأن تجمع بين الأختين إلى ما قد سلف هذا. وجاء في السنة النهي عن وتحريم كذلك جمع المرأة بين المرأة الزوجة أي المرأة وخالتها كذلك، لا يجوز أن يجمع الإنسان يتزوج بالمرأة بزوجة وخالتها أو بالمرأة وعمتها كذلك، وتحريم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير ونحو ذلك. إذن عموما هذه هي السنة من حيث علاقتها وصلتها ووظيفتها ومنزلتها من القرآن الكريم. ولهذا كانوا يهتمون يبينون أهمية التعلق بالسنة، حتى قال للبربهاري اعلم أن السنة هي الإسلام وأن الإسلام هو السنة وأنه لا يقوم أحدهما مقام الآخر، يعني أهمية السنة يكون. ولذلك كما قال السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كما قال عروة السنن السنن، فإن اتباع السنن قوام الدين قوام الدين. وكما قال سفيان الثوري إنما العلم كله العلم بالآثار، العلم بالآثار، العلم هو علمك بهذه الآثار والأخبار الثابتة عن النبي المختار، وهي المعيار والعيار لهذا الشيء. ولهذا كما قال ابن عبد البر اعلم يا أخي أن السنة والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة، ومن جهل الأصل لم يصل الفرع أبدا. ومن جهل الأصل لهذا اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، لما قال كذلك أصول السنة عندنا التمسك، يعني علمها ومعرفتها والعمل بها والالتزام بها والثبات عليها والانضباط بها إلى غير ذلك. شايف؟ لذلك إذن قال وقال ابن مسعود لا يقلدن أحدكم دينه رجلا فإن آمن آمن وإن كفر كفر، وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه، إنما الاقتداء يكون بالصحابة الذين أثنى الله عليهم وجعلهم نبراسا ومقياسا واستئناسا كذلك لغيرهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ولا لا؟ من كان منكم متأسيا كما قال ابن مسعود فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها حالا وأصلحها حالا وأحسنها هاديا، قوما أي كانوا قوما اختارهم الله سبحانه وتعالى لإقامة دينه وصحبة نبيه، هؤلاء كان على الهدى المستقيم، كانوا على الصراط المستقيم، بمعنى بهؤلاء ينبغي الاتساء والاقتداء، هكذا ولا لا؟ لهذا إذن ذكر هذا الشيء. وقال أيضا وأنها لا تدرك بالقياس أي بالأقيسة العقلية المحضة، أن يقيس الشيء على الشيء تشبيها وتمثيلا، هذا القياس العقلي، وهو تشبيه فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. هذا أما القياس الذي يستند إلى النصوص هكذا صراحة
بمعنى يعني يكون قائما عليها منضبطا بها، فهذا ليس من الأقيسة العقلية، لأن الحكم الذي سيعم الفرد، يعني القياس عند علماء الوصول الأصل وحكم الأصل والفرع والعلة، أنت تتأكد من كون حكم الأصل شرعيا، حكم شرعي متأكد من كونه حكما شرعيا ثابت صحيح صريح، نعم، وأنه كذلك وهذا الأصل ثابت بذلك، وتريد تعميم حكم الأصل على الفرع، ونظرت في العلة فوجدت ذلك الاشتراك والاجتماع، والعلة هي وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده مثلا وجود الحكم وعدمه، لأن الأوصاف أقسام، الوصف الملائم والمؤثر والوصف الغريب والوصف المرسل وما إلى ذلك. إذن عموما قال ولا تؤخذ بالعقول، هكذا لا تؤخذ بالعقول، ليس بمجرد العقول، العقل تابع وخاضع للكتاب والسنة، العقل لا يستقل هكذا، إنما هذه الشريعة جاءت في أحكامها بأشياء تحار منها العقول، ولكن لا تحيل عليها العقول، لا تحيل على العقول هكذا، جاءت بأشياء تحتار منها حقا ولكن ليست مستحيلة، ولهذا كما قال ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل هكذا لا، أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. إذا كان العقل صريحا يعني بريئا نزيها صحيحا فلا يخالف الكتاب، فلا يخالف النصوص الكتاب والسنة، إلا إذا كان كما قال إذا رأيتموني أفتيت بغير الكتاب والسنة أو خالفت الحديث فاعلموا أنه قد ذهب عقلي. انظروا العلماء كانوا يقولون إذا رأيتمونا نخالف الكتاب والسنة، أي نقول نفتي بغير الكتاب والسنة ونتعمد مخالفة أدلة الكتاب والسنة، فاعلموا أنه قد ذهبت وزالت واختلت عقولنا، ما بقيت على الفطرة التي فطرها الله سبحانه وخلق الله كذلك، الفطرة السليمة المستقيمة والعقل الصريح الصحيح. إذن لا تعارض، إذن وليها، ولكن لا تؤخذ بالعقول، بمعنى إنما تؤخذ بالنقول، والعقل مع النقل كالعبد مع السيد، كالعبد مع سيده، وإنما هي في الاتباع، الاتباع لمن؟ ليس لكل من هب ودب، وليس لكل، لأن الاتباع هو أن تتبع من ليس قوله حجة لكن بعد معرفة دليله، الحجة التي هي تعالتك وصحة حجته وقوة دليله هو الذي جعلك تتبعه على ما يقول وتذهب إلى ما يقول وترى بما يرى وتحتج بما يحتج وتوافقه وتؤيده وتتبعه على ذلك، ليس كمخلد. نعم
أيوة نعم يا خلاص جيد ألو الصوت غير واضح ألو ألو الصوت عندي غير واضح الصوت غير واضح
قل المراد هو وضوح صوتكم
الآن واضح نعم الحمد لله الآن واضح تسمعني الآن واضح ها؟ أنا لا أسمعك تكلم
طيب
ألو تكلم ألو تسمعوني لسه باقي بس
نعم أنا أسمعك أنت على المباشر
اسمعني
نعم نعم نحن الآن نسمع نحن في الاستماع
واضح الصوت ها
نعم واضح جدا نعم تفضل
خلاص أسمع طبعا كما قلنا الآن شباب يبدأ بهذا لكن نطلب من الجميع يعني التسجيل سيكون تسجيل خاص عندنا وكنا بعكم التسجيل والنشر حتى يعني يعدل أو شيء أو راجع بعد ذلك إن شاء الله أنشره
في صدق وطف السبيكر
سكر السبيكر أو كذا حتى يكون في لأنه في صدق ما رأيك ألو ألو
نعم تفضل نحن الآن في الاستماع
الآن واضح ها
طيب نحن في الاستماع ممكن يبدأ الشيخ
طيب
أحسن الله لك
نبدأ شيخنا
نعم تفضل
نبدأ شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، هذه كلمة توجيهية لفضيلة شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فهذه كلمة لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، يوجهها لدورة الإمام مالك في الجزائر عند المشايخ الفضلاء. تفضل شيخنا.
استاذن فمي بالدموع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وبركاته.
يقولون يسمعون، يسمعون وردوا السلام يا شيخ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإني أحيي هؤلاء الأحبة المجتمعين في هذه المناسبة الطيبة لاستماع كلمات العلماء في العقيدة والمنهج وغيرها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياهم في دينه، وأن يثبتنا وإياهم على منهج السلف الصالح في العقيدة والمنهج وغيرها من أنواع الأمور الإسلام. ثم أني أوصي نفسي والسامعين بتقوى الله تبارك وتعالى في كل قول وعمل، وبالإخلاص لله تبارك وتعالى في كل قول وعمل. ثم أوصي بالاعتصامي بحبل الله تبارك وتعالى، وحبل الله كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أوصي بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما تضمناه من عقائد وأعمال صالحة وتوجيهات واجتناب المحرمات والمعاصي وأنواع الفسق، وأن يعضوا على هذه النصوص القرآنية النبوية بالنواجذ كما أوصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصى أصحابه أن يتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله وبهدي الخلفاء الراشدين، وأن يعضوا على ذلك بالنواجذ تأكيدا لحثهم على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول وما قال رسول الله والسلف الصالح. وأوصيهم بالأخلاق العالية من الصدق والحلم والصبر والتعاون على البر والتقوى والتآخي في الله والتلاحم حتى يصيروا كالجسد الواحد، وأن يبتعدوا عن كل أسباب الفرقة والخلافات التي تؤدي إلى الفتنة وتؤدي إلى تفريق السلفيين، ثم تؤدي إلى فشلهم في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، برأ الله رسوله من المختلفين. بارك الله في الآية الأولى. قالوا لا شيء.
ولا تنازعوا
فتفشلوا. ولا تنازعوا فتفشلوا. التنازع، الله نص في هذه الآية أن التنازع يؤدي إلى الفشل. الفشل نتيجة حتمية للتنازع والاختلافات. فابتعدوا عن أسباب النزاع وأسباب الخلاف، واحرصوا كل الحرص على التآلف والتآخي والتواد، معتصمين بحبل الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. أوصيكم بجد في طلب العلم. الدعوة لا تقوم إلا على الدعوة الصحيحة، لا تقوم إلا على العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان عليه السلف الصالح من فقه وآداب وأخلاق. فاحرصوا على طلب العلم وعلى السير على منهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال الحسنة والجدال التي هي أحسن. هذا وأوصي نفسي وإياكم مرة أخرى بتقوى الله والمصابح لله، إن أسأل الله أن يوفق له وإياكم لذلك، إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله عليه وسلم. شكرا للشهرين.
خلاص يا أخوة الشيخ، اختصرنا الكلام الشق عليه، بارك الله فيكم جميعا،
أحسن الله عليك، جزاكم الله خيرا،
في أمان الله، في حفظ الله،
أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ على هذه الكلمة الطيبة النافعة الجامعة والماتعة والمانعة بإذن الله تعالى من الخلاف والفرقة ونحو ذلك، ونواصل حتى لا نتأخر، لأنه عندي رحلة بعد منتصف الليل على العاصمة، فنحاول أن نتأخر. لا نتأخر، نكمل. إذن استهل في بياني هذا الذي حظهم على لزومه، أي لزوم السنة واتباع الأئمة، فبين استدل بالقرآن على أن هذا، يعني لما قال إن السنة تدل القرآن وأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة، وذكرنا تلك الآثار تدل على ذلك. ويرحم الله الأوزاعي لما قال عليك بآثار، يعني هكذا من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وأراء الرجال وإن زخرف لك القول، وذكر الأدلة على ذلك لما أثنى الله على من كان هذا منهجهم ودأبهم وطريقهم ومسلكهم، هؤلاء أثنى الله عليهم فقال يعني سبحانه وتعالى وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هكذا أولئك هم يعني أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب، وأمر الله سبحانه وعباده بالالتزام بذلك باتباع ذلك والسيرورة إلى ذلك والسيرورة على ذلك والاستمرار والاستقرار على ذلك إلى أن يلقى الله، إلى أن يصل إلى دار القرار على ذلك، فيفلح الإنسان، يفلح من كان هذا منهج. وقال عليه الصلاة قال سبحانه وتعالى كما في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وأن تتبع منهجهم هذا الذي يؤدي إلى الجنة وينتهي بك إلى الجنة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني مشى عليه جمهور هذه الأمة وسلفها الصالح، والخير في اتباع هذا السلف والشر في مخالفة ومفارقة والابتداع، يعني لما لم يكن عليه ذلك السلف. إنما ينبغي الاتباع للابتداع، كما قال اتبعوا ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم. ولهذا قال يعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالتمسك بهذا واتباع هذا، وأنك تدعو الله، تدعو الله أن يرزقك اتباعه وأن يرزقك وأن يوفقك إليه وأن يهديك ويشرح صدرك إليه وأن يثبتك عليه وأن يختم لك بالاستمرار ولقائه عليه. فقال ولهذا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا الصراط الذي أمر الله بموافقته ومسايرته وعدم مخالفته، فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وثم ذكر الأحاديث، نذكر هذه الأحاديث ونذكر ما يعني يدل وما كذلك يستفاد منها، هذه كلها ليؤكد ذلك، يأمر بالخير وينهى عن الشر، يحث ويرغب في اتباع السنة وكذلك يحذر وينكر على الناس، وينهى كذلك الناس، ينهاهم على الاغترار أو اتباع غير السنة والتأثر بغير السنة. فقال مثلا ذكر حديثا واحد أولا، ونحن هنا سنذكر 13 حديثا، الأول لأن ذكرها ومنها ما هي لا تصح، إنما نذكرها ونشير إلى عدم صحتها، وقد تكون أسانيدها غير صحيحة ومعانيها ومتونها صحيحة جاءت من طرق أخرى صحيحة قوية. المهم باختصار قال وحدثني أبو الحزم وهب بن مسرة الحجازي عن أبي عبد الله محمد بن وضاح عن موسى بن معاوية الصمادحي عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، هكذا. وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا إذن يبين بأن الإنسان ينبغي أن يستجيب لأمر الله ويمتثل، وينبغي كذلك أن يتمسك بحبل الله ويعتصم، وينبغي أن يرتبط بدين الله وينضبط، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويثبته على ذلك. ومقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك على صراطك. ومصرف القلوب، صرف قلبي إلى صراطك إلى دينك، هكذا. خاصة في هذا الوقت الذي كما قال النبي في حديث حذيفة، قال فهل من بعد هذا الخير شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال قلت صفهم لنا يا رسول الله، قال هم بنو جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فبما توصيني أدركتهم؟ قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم تكن لهم جماعة والإمام، قال اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على عرف شجرة حتى يدركك الموت وأنت على. إذن يحذر من سبل الشيطان، يحذر من أولياء الشيطان، أولياء الشيطان من الإنس، وهاكوا الذين جعلهم يترصدون لهؤلاء في الطرقات ويتربصون بهم الدوائر ويقطعون عليهم الطريق طريق الجنة، قطاع طرق. قال دعاة على أبواب جهنم، أي لو تمشي به معه سينتبهك إلى أبواب جهنم فيقذفك ويلقيك في النار. إذن احذر. ولهذا لما مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما خط ذلك الخط المستقيم قال هكذا سبيل الله ليس معوج، ليس منحرف، مستقيم كما هو هذا الخط المستقيم. وخط خطوطا متضابرة وسرطا كذلك مقصيرة منحرفة ومعوجة وكل شيء، هذه سبل الشيطان كثيرة، على رأس كل شيطان يدعو إليه. احذروا فإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لا تستجيبوا. الشيطان يعلم ما يقول ويعلم بأن هذا باطل وفساد، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. لا تتبع الشيطان، اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان سيتبرأ يوم القيامة منك. وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراه العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. يتبرأ كل هؤلاء الشياطين، يتبرؤون من الذين يعبدونهم، كل هكذا الشيطان. الشيطان حتى في الدنيا يقول إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. إذا لذلك ينبغي على الإنسان أن يكون كذلك. ثم ذكر سندا آخر، يعني رواية أخرى، وهذه الرواية في الحقيقة مرسلة، رواية ابن مهدي. قال مراد بالإسناد السابق هو يعني رواية ابن مهدي، وذكر كذلك السند الآخر وهو وحدثني ابن مهدي. لما قال هنا ابن مهدي قال يعني بمعنى هذا السند، وسند آخر وهو حدثني منصور بن سعد قال سمعت الحسن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرسل ولا لا ليس صحابيا، وإذا رفع الحديث وروى الحديث عن النبي غير الصحابي يعد مرسلا، لابد أن يكون صحابي بينه، لأن التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه ولم يره، هكذا. وإن كان مؤمنا به وعلى الإسلام، ومات يشترط في الصحابي أن يكون قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. المهم باختصار قال وحدثنا منصور بن سعد قال سمعت الحسن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث مرسل ولكن متنه يصح لأنه جاء من روايات أخرى، جاء من طريق مثلا أنس بن مالك، وجاء من رواية كما في البخاري ومسلم، وجاء كذلك من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص كما عند أحمد، وكما وذكر ذلك ابن أبي عاصم في كتاب السنة وابن خزيمة وغيرهم. وهو تذكرون حديث النفر الذين ذهبوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهن عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فأخبرنهم بأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، فتقالوا ذلك ولا لا؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم ذكر إني لأخشاكم إلى الله وأتقاكم إليه ولا فخر، فبين له عليه الصلاة والسلام بأنه يتزوج، بأنه يصوم ويفطر ويصلي وينام ويتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أولا الذي يكفر بهذه السنة كافر، من رغب عن سنتي فليس مني، أي الذي يكفر بحجيتها وشرعيتها ويرى غيرها أحسن من هذا.
والذي هو يقر بأنها تشريع وكل شيء ولكن يخالفها فيدخل في المبتدعة، يعني قسم المبتدعة وهؤلاء الذين خالفوها. إذن فليس منه صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني كما شاء في الحديث. وجاء كذلك بيان بركة السنة، جاء فضل السنة، قليل من السنة يكفيك، خير من كثير من البدعة. قليل من السنة أنت به مأجور ومبارك، وأما الكثير من البدعة بل أنت به مأزور ويجلب لك اللعنة، ولا لا ملعون هذا المبتدع. بل من أوى محدثا كذلك وهذا المبتدع ونحو ذلك من آثار البدعة، لا تحجب عنه التوبة ولا تقبل له دعوة ويزداد من الله بعدا إلى غير ذلك من هذه الأوزار التي تترتب على هذا الذي ابتدع. ولهذا قال ابن مهدي قال وحدثني مبارك بن فضالة عن الحسن بن الحسن هكذا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليل في سنة خير من كثير في بدعة. كذلك ورد عن الإمام عن ابن مسعود اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وعن الإمام مالك وغيرهما. المهم يريد أن يقول الأصل الذي بنوا عليه ذلك أنه اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، بمعنى هذا العمل القليل في السنة خير من عمل كثير، وهذا جاءت كما قلنا يعني به كذلك الآثار، وإن كان هذا الحديث يعني كذلك لا يصح هكذا رفعه كما يقولون. وكذلك حدثني أبي عن أبي الحسن علي بن الحسن عن أبي داود أحمد بن موسى عن يحيى بن سلام قال حدثني الخليل بن مرة عن الوظيني بن عطاء عن مكحول قال قال رسول صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا لا يصح رفعه. السنة سنتان، سنة في فريضة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة، وسنة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة. هذا لا يصح مرفوعا، لا يصح مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يصح رفعه إليه صلى الله عليه وسلم، إنما هو مقطوع على مكحول، حتى يعني مقطوع على بمعنى من قول مكحول، كأنه معنى هذا الأثر يعني معنى هذا القول يريد أن يقول ما جاء في السنة قد يأتي في السنة ويأتي الأمر والتشريع في السنة بما هو واجب فيجب الامتثال به وتطبيقه على سبيل الوجوب لأنه ورد على سبيل الحتم والإيجاب والإلزام وينبغي الالتزام به، وفيه ما هو على سبيل الندب والاستحباب يعني الذي تترتب عليه حسنات كثيرة وتعلو به الدرجات وتمحى به السيئات وتكفر كذلك السيئات وتضاعف كذلك الحسنات. من فاته العمل بها أو لم يعمل فاته خير كبير. وفضل الذين كذلك يستنون وكذلك الذين يتبعون وكذلك الذين يتقربون إلى الله بالسنن أي بالمندوبات ولا يقتصرون ولا يتوقفون عند حد الواجبات، هؤلاء مفضلون عند الله ومحبوبون. قال عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه كما في حديث أبي هريرة ما تقرب من عاد لي ولي، تذكرون الحديث، ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي، هذا هو الشاهد، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. المهم وغير ذلك مما ورد في فضل ذلك. ولا يكون حاله كحال الأعرابي الذي كما في البخاري الذي جاء ثائر الرأس النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عما أوجبه الله عليه فيحدثه النبي صلى الله عليه وسلم بما أوجبه الله عليه من هذه العبادات، من هذه الواجبات، من هذه الفرائض، كقوله عن الصلوات 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، وكذلك الصيام أن يصوم شهرا في السنة، هل علي غيره؟ لا إلا أن تتطوع، وكذلك الحج مرة في العمر، هل علي غيره؟ إلا أن تتطوع، لا إلا أن تتطوع، قال والله لا أزيد ولا أنقص. فالإنسان يتبع السنة، ولكن يريد أن يقول هنا هنالك ما هو واجب لا يجوز تركه ولا ويأثم تاركه وكذا. بالحقيقة السنة كلها ينبغي فعلها هكذا ولا لا، وينبغي الاجتهاد في فعلها هكذا والمواظبة على ذلك، هذا خير للناس لو كانوا يعلمون. ثم لما يأمر في الترغيب في السنة والأمر بالاستمرار بالسنة والاستقامة على السنة والتشبث بالسنة وتحري السنة وهكذا وبيان حقيقة السنة وأحكام السنة وما ورد في السنة، لأن بعضهم يقول لك سنة ماشي واجب، لا لا السنة لا لا لا، ولو يقول لك هو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هو قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تفيد الوجوب. الدليل جاءت بصيغة الأمر، جاءت بألفاظ وعبارات وصيغ فيها دلالة وحجية على كونها سنة، يعني كون هذه عفوا واجب بدليل توعد تاركها، وأوجب على ذلك على 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 الإنسان، أوجب فعلها على الإنسان. والواجب هو ما يأتي طلب فعله بصيغة الجزم وعلى سبيل الحتم، يعني ما أمر الشارع المكلف بفعله أمرا جازما على سبيل الحتم والإلزام، إذن ينبغي الالتزام به. وكذلك جاء من رواية يحيى قال: وحدثني حفص بن عمر ابن ثابت بن قيس عن خالد بن معدان كذلك عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. هذا الحديث أي حديث ابن الذي ذكره وسقه ابن يعني ابن أبي زمنين، هذا حديث ضعيف ضعيف هكذا، إنما جاء من طرق أخرى ومن روايات أخرى يصح. حديث العرباض مشهور، حديث العرباض مشهور رواه يعني معروف، ما معروف، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ورواه أبو داود، ورواه ابن ماجه، ورواه أحمد وغيرهم، ولا معروف الحديث: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد، وفي رواية كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش بعدي فسر اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد المهديين الراشدين من بعدي، عضوا تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا هو الشيء الذي استشهد به والذي استدل به والذي ساقه كدليل على حكم البدعة والتحذير من البدعة والنكير على أهل البدعة واستقباح البدعة واستنكار البدعة، ويعني وأنها بدعة ليست فيها هدى وليس فيها حق وليس فيها خير وليس فيها أجر، إنما هي باطل وضلالة وعلي صاحبها الوزر إلى غير ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم، هذه صيغة من صيغ التحذير تفيد النكير ولا لا؟ وإياكم، هذا تحذير يتضمن النكير، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هكذا ولا لا؟ وكل بدعة ضلالة. وذكر يعني كما قال ابن رجب الحنبلي في كلامه: كل بدعة ضلالة، هذه الكلمة انظر حتى يعرف الناس بأن الكل هنا لفظ يفيد العموم والشمول، يا أخي هكذا لفظ من ألفاظ العموم، يعني كل ما ينطبق عليه هذا جنسا ووصفا واسما يعني كذلك يكون ضلالة، يعني من ناحية الشرع. الآن قد يقول: لا والله جاء ذكر بعض البدع وعبر عنها أصحابها بكونها البدعة بدعتان مذمومة أو محمودة، يعني لعلهم أو يذكر كذلك كما في رواية ابن عمر، بل عمر بن الخطاب، أعني عمر بن الخطاب لما أحيا سنة التراويح قال: نعمة البدعة هذه، ولا لا؟ إنما هؤلاء إذا رأيتم من كلام السلف فاعلموا بأنهم يقصدون بالمحمودة البدعة لغة، والمذمومة البدعة شرعا من ناحية الشرعية، البدعة الدنيوية والبدعة الأخروية، أو البدعة اللغوية والبدعة الشرعية، هذا هو يعني يعنون بذلك. ولهذا لا يغتر الإنسان لما يرى في بعضهم نعمة البدعة، لو نريد أن نطبق على كلام ابن عمر، كلام عفوا أقصد عمر بن الخطاب نعمة البدعة، فنجد هل عمر بن الخطاب ولو فعلها عمر بن الخطاب هو بنفسه فيعتبر سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لا نقول لما فعله الصحابة أو الخلفاء الراشدون البدعة كما يقع بعض، لا غلط، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. من هم الخلفاء الراشدون؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب مثلا رضوان الله تعالى عليهم وعلى سائر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم باختصار، فعمر في الحق لو نريد، لأن البدعة ما هي؟ البدعة في اللغة هي إحداث شيء على غير مثال سابق، مثال ذلك قوله تعالى: قل ما كنت أقول بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، لغة إحداث شيء على غير مثال، أي سابق، أول ما لم يحده به، لم يحده الناس ولم يعلموا به ولم يروه ولم يسمعوا عنه، أول هذا شيء، هذا محدث مبتدع. بينما في الشرع من بين تعريفاتها تعريف جامع، وهو هي الطريقة المخترعة، الطريقة المحدثة في الدين المضاهية للشرعية والتي يراد بالسلوك عليها، المبالغة في التعبد لله ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أصلا أو وصفا. فإذا هذه الطريقة محدثة في الدين. فلو نرى مثلا ابن عمر بن الخطاب مثلا، وإن كان يسعه ذلك، فعمر بن الخطاب أحيى سنة التراويح، هل النبي صلى التراويح لما صلى؟ صلى، تذكرون ثلاث ليالي، كل ليلة كان يزداد، فلما تكاثر العدد إنما امتنع معللا امتناعه بقوله إني خشيت أن تفرض عليكم، أي فلا تستطيعون، فلا تستطيعونها، أي فلا تقوون على القيام بها. فلهذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وزالت العلة، مات النبي صلى الله عليه وسلم وزالت العلة، فاستقر الأمر واستمر كذلك الحكم على أن قيام رمضان سنة، رغب في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسنها قولا وفعلا. أما من حيث القول، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أما فعله فقد فعله. ولهذا يقال هؤلاء إنما مقصود ومراد عمر بن الخطاب يريد بذلك البدعة لغة، وإلا البدعة لا يخالف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل، وعمر، بل عمر هو الذي يذكر الناس ويذكر ذلك للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، والبدعة ليست خيرا بل هي شر، كما في حديث جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم، وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور. لهذا لما قال كل بدعة ضلالة، حقا النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية كل بدعة ضلالة. انظروا حتى في ألفاظهم يستعملون الألفاظ الشرعية ويستدلون بالأدلة الشرعية ويفسرونها بالوجوه الشرعية، كذلك وجه التفسير، وجه الدلالة وبيان ذلك يكون شرعيا بصورة شرعية، ما شاء الله، نقلية، سلفية، أثرية، نبوية، قرآنية، حديثية. المهم باختصار، ولذلك قال، ولهذا كما قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وكما قال مالك بن أنس كما يروي عنه ابن الماجشون، قال سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا. إذن من الأحاديث التي تدل على ذلك أنه كما قال عليه السلام في حديث جابر بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور، كيف تدخل خير الأمور؟ وأن يقول بدعة ضرر، كيف تدخل بدعة حسنة؟ أبدا. ولهذا هذه الأصول التي ينبغي الاعتماد بها، وهذه النقول التي ينبغي الاستدلال بها، هكذا. إذن قال كل بدعة ضلالة، فقال ابن رجب كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم التي لا يخرج عنها شيء. وقال الحكم البدع كلها مردودة، ليس منها شيء مقبول، لا تجد فيها أو منها شيئا مقبولا، وكلها قبيحة وليس فيها حسن، وكلها ضلالة وليس فيها هدى، وكلها أوزار وليس فيها أجر، وكلها باطل وليس فيها حق أبدا. إذن هكذا يبين في هذا الأثر رحمة الله عليه. إذن ثم بعد ذلك كما ذكر هنا الأثر، قلنا البيان العمل يعني بهذه مثل ما قال يعني عفوا ابن أبي زمنين لما ذكر هذا الأثر، إذن ذكره لبيان أن هذه البدعة ليست مقبولة، إنما هي مردودة ويرد على صاحبها كل ما كان قائما عليه. الدليل 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 حديث، مثلا نذكر حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهو الذي رواه البخاري ومسلم، فجاء مما رواه البخاري ومسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولا يرد إلا السيء والقبيح والفاسد والباطل، ولا لا فهو رد. هذا دليل على ليست هدى وليست حق وليست حقا وليست حسنة ولا بل. ولعل الآن يقول هذا في أمر المحدث المنشئ المبتدع، ليس أمر المتبع، حتى المتبع الذي عمل بتلك البدعة والمقلد الذي أخذ بتلك البدعة والعامل الذي عمل بذلك وإن لم يكن هو من أحدثه أو من اخترعه أو من ابتدعه فكذلك يشمله وينطبق عليه الحكم ويصله كذلك ذلك الحكم برد عمله وأنه بدل من نيل الأجر وليست فقط أنه يحرم أجره إنما كذلك يتبوأ ويتحمل ويكسب سيئته وذنبه لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية هذه الرواية انفرد بها مسلم دون البخاري وهي قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا انظروا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم بعد ذلك وذكر كذلك الأثر المروي عن مكحول كما قلنا الذي بين هذه الأقسام السنة وكذلك هذه التحذيرات التي جاءت منه صلى الله عليه وسلم. ذكرنا حديث العرباض الذي ذكره المصنف وذكرنا حديث كذلك جابر وتذكرون حديث كذلك عائشة أم المؤمنين وغير ذلك من النصوص المبينة لذلك. أما أثار السلف فعامرة وأما أثار السلف كثيرة التي جاءت مبينة وشارحة ومفصلة لهذا الأصل العظيم مبينا كقول يعني ابن مسعود كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها يعني إيه وفي رواية اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم احذروا. ولما ناقش أولئك القوم الذين وجدهم في المسجد تذكرون قصة أبي موسى الأشعري لما رأى قوما لما جماع عقدوا حلقا وأخذوا يأخذون الحصى ويسبحون مئة مرة بحصى ويعقدون ذلك ويعدونه كذلك مئة مرة يسبحون يهللون ويكبرون فجاء ابن بل أبو موسى الأشعري فانتظره ورأى وجد الناس ينتظرونه بالباب فانتظر معهم إلى أن خرج وأخبره بما وجد فأخذ يبين لهم استهل ذلك بزجرهم وبعبارات قارعة لعلهم يتذكرون لعلهم يعقلون وبعبارات زاجرة لعلهم يرجعون يثوبون إلى رشدهم ويتوبون إلى ربهم وكذلك يعني يقلعون عن حوبهم أي البدع والخطايا والسيئات. فقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد هذه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته لم تكسر إما أن تكونوا أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم أو إنكم على ضلالة بينة أي على أبواب الضلالة. فأخذوا يجادلون فما يأتونه بمثل إلا ويأتيهم بمثل أحسن منه وأصح منه وأصدق منه وأهدى منه لأن الصحابة ولأن السلف كانوا أهدى الناس سبيلا وكانوا أقوامهم قيلا وأصحهم دليلا لهذا ما يأتون بحجة إلى ويضحك حجتهم بدليل إلى ويبطل دليلهم بأي شيء. ففي الأخير قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا بهذا إلا الخير حقا هذا الشر حسب ما قد ذكرت واستدللت واستطردت واسترسلت في ذلك فلم نقف ولم نقاوم ولا وعلمنا بأن ما فعلناه ليس مشروعا ولكن كأنهم يريدون أن يقولوا هل تشفع لنا نيتنا الخالصة هل تشفع لنا إراداتنا الخالصة نريد بهذا الخير. فقال فكم من مريد للخير لا يدركه ولا يصيبه. المهم باختصار ثم قال وكأن هؤلاء لم يلتفتوا إلى السنة يخشى أن يكونوا من الذين ينكرون حجية السنة من الذين يستغنون عن السنة من الذين يستقلون بالقرآن كالقرآنيين وغير ذلك من الطوائف الضالة كالشيعة مثلا الذين ينكرون السنة وكالخوارج الذين يحتجون بها وكالمعتزلة الذين يفرقون مثلا بين المتواتر والآحاد وما إلى ذلك وغير ذلك من الطوائف المنحرفة التي فرقت بين القرآن والسنة. قال فالقرآن كما يعني أحوج إلى السنة من السنة إليه. من الذي يخدم الآخر؟ السنة تخدم القرآن السنة التي تشرح القرآن السنة التي تفسر القرآن فالقرآن في حاجة ذلك. وإلا ما اهتدى الناس ما عرف الناس كيف عدد ركعات الصلوات كيف من أين لهم وكيف لهم وأن لهم معرفة صفة الصلاة كذلك غير ذلك من العبادات. نصلي الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء كذلك سنصليها بإذن الله تعالى أربعا وصلينا المغرب 3 ركعات وصليتم الصبح أيضا 2 ركعات. من أين بهذا التفصيل وهذا البيان وهذا التشريع؟ من السنة. إذن هذا وغير ذلك من الأحكام الأخرى وتفاصيل الأحكام الأخرى. إذن لذلك ينبغي على الناس أن لا يرغبوا عن السنة فيضلوا، بل ضلوا ويكفروا وينحرفوا عن ذلك. فذكر أثرا كذلك لا يصح، إنما تصح بدل منه أحاديث أخرى يعني من طرق أخرى كذلك. وهو ذكر يعني ما جاء عن يحيى قال: وحدثنا الحسن بن دينار عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يكذبني وهو متكئ على حشاياه يبلغه الحديث عني فيقول: يا أيها الناس كتاب الله، ودعونا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث كما ذكر يعني منكر جدا، يعني هكذا لا يصح، لا يصح. آفته الحسن بن دينار التيمي، قال فيه أبو حاتم في الجرح والتعديل: كذاب، هذا متروك الحديث كذاب. وقال أبو داود: ليس بشيء، وغير ذلك، فلا يصح. مداره على ذلك، مداره هذه الطريق مدارها على هذا المتروك فلا يصح. وتعلمون كما يقولون والمنك هذا في من ينفرد ينبغي أن يكون ثقة ثبتا. يا أخي هكذا ولا لا؟ ثقة عدل ولا لا؟ كما قيل قديما، بل كما يقال في الأصول، في أصول الحديث وقواعدها: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. هكذا ولا لا؟ والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. إذن ولكن جاءت من روايات أخرى، هكذا جاءت من روايات أخرى، رواية قوله يعني قوله صلى الله عليه وسلم عن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا، أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا يعني أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بن ماجه والترمذي. وكذلك حديث آخر أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. كذلك نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم وحذر من ذلك. وهذا الأثر أخرجه أحمد وأبو داود. وكذلك جاء عن الحسن ابن جابر قال: سمعت المقدام ابن معد يكرب، وكذلك تقرأ كرب يعني رضي الله عنه، قال يقول صلى الله عليه وسلم: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، ثم قال: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ يحدث الناس بحديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، يحدث الناس بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي والحاكم وغيرهما. إذن ولهذا جاء كذلك من آثار السلف في النهي عن هذا المنهج، يعني منهج الكافر هكذا، والمنهج الزائغ والمنهج الضال المضل هكذا. بكل صراحة ينبغي للإنسان أن يعلم مدى حجية ومدى وجوبي ومدى لزومي، وأنه لا دليل على صحة فهم القرآن إلا على ضوء السنة، ولا سبيل لفهم القرآن وتفسيره على مراد الله تعالى والعمل به على وجهه إلا إذا كان على ضوء السنة. ولذلك قال رجل لعمران ابن حسين، يعني هكذا قال رجل لعمران ابن حسين قال له: حدثنا عن كتاب الله، وهو كان يحدث عن السنة. تأملوا، قال رجل لعمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه: حدثنا عن كتاب الله، وهو يحدث عن السنة. غضب عمران رضي الله تعالى، قال: إن السنة هي تفسير كتاب الله، ولولا السنة لم نعرف أن الظهر 4 والمغرب 3 والفجر 2، ولم نعرف كذلك تفاصيل أحكام الزكاة إلى غير ذلك مما جاءت به السنة من تفصيل الأحكام. وأخرج البيهقي عن أيوب السختياني التابعي الجليل أنه قال: إذا حدثت الرجل بسنة إذا حدثت الرجل بسنة فقال دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه ضال. وقال الأوزاعي السنة قاضية على الكتاب. وأخرج البيهقي عن الزهري أنه قال كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاح الاعتصام بالسنة نجاح. إذن هكذا. وحدثنا يعني كذلك وهب عن ابن وضاح هكذا ولا لا؟ هو نفسه الحديث الحديث آخر عفوا أي نعم جاء الحديث الآخر وهو حدثني إسحاق بن إبراهيم عن أسلم بن عبد العزيز عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث عن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن الأشج عن أن عمر بن الخطاب قال سيأتي قوم يأخذونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. نعم يا إخوان هذا كذلك يبين أهمية ذلك. يعني ممكن هذا السند الذي ذكره المصنف سند غير متصل أي منقطع لكن جاء من روايات أخرى. والذي يؤيد هذا ما قاله يعني ما جاء عن عمر بن الخطاب الآية الكريمة. نعم نعم أذن ونواصل ثم نصلي ما فيش مشكلة. لم بقيت أربعة أحاديث آثار سنكملها إن شاء الله. إذن هذا الأثر يبين فيه كذلك أن أهل السنة وأصحاب السنة وأصحاب الحديث لأن البعض يظن بأن استغفر الله العظيم لما يقول هؤلاء قرآنيون يعني يقابلون أهل الحديث ولما يقرأ أصحاب الحديث يظن بأن أصحاب الحديث لا يحفظون إلا الحديث ولا يهتمون إلا بالحديث ولا يعنون ويعتنون ولا يرون إلا لا والله بل هؤلاء اهتموا بالحديث لأهمية علم الحديث ولحجيته كذلك ولحاجة الناس إليه لتفسير القرآن وفهم كلام رب الناس سبحانه وتعالى ولكونه محجة الناجين والمستقيمين والمنصورين والمهتدين هكذا ولا لا؟ يعني هكذا سبحان الله العظيم. فأصحاب الحديث لما نقول هؤلاء هم أعلم بالقرآن وأعلم بمدلول القرآن تلك الآيات وبمرادها وبتفسيرها وبوجهها. أما أولئك الذين أعياهم حفظ ذلك حفظ السنن هكذا هؤلاء الذين حتى في القرآن يلجؤون إلى هذا المتشابه أهل السنة يؤمنون بالمتشابه ويفسرونه بالمحكم ولا يعملون بالمتشابه هكذا ولا لا؟ إنما يعملون بالمحكم. أما أهل الزيغ والانحراف الذين زاغت قلوبهم ومالت عن الهدى والصراط الله سبحانه وتعالى فهؤلاء كما قال ربنا سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ الزيغ هو ميل القلب عن الحق ميله إذا مال القلب تميل يميل اللسان والعقل وكل شيء يخرجك ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فهؤلاء زاغت قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لهذا هؤلاء الذين زاغوا عن الحق ماذا أصبحوا يلتمسون وما أصبحوا يتبعون غير هذه الآية المتشابهة حتى يحملوها على غير وجهها حتى يجدوا وجها للتأويل ووجها كذلك زعموا للاحتجاج وما استغفر الله العظيم. فقال سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال ابن عباس فالمتشابهات منسوخة ومقدمة ومؤخرة وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به مما يؤمن به الإنسان ولا يعمل به ولا لا. أهل السنة هذا المحكم يفسرونه بالسنة عن المتشابه يفسرونه بالمحكم من القرآن وكذلك بالسنة هكذا ولا لا؟ ولهذا هؤلاء للأسف الشديد كما بين أحوالهم في آثار أخرى ما الذي حملهم على ذلك؟ ما الذي حملهم على ذلك؟ وألجأهم زعموا استغفر الله لأنهم أصحاب الرأي وأصحاب الرأي أعداء السنن يريد أن يقول من تلقاء نفسه ومن محض تخمينه وتفكيره ومن قبيل عقله ورأيه ونحو ذلك. فأنت تقول قال الله ومن أصدق من الله قيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول كالا كذا يوشك أن تصب عليكم الحجارة من السماء. أقول قال وتقولون قال فلان قال فلان، هذا في من هم سبحان الله العظيم، فكيف بهؤلاء وأولئك؟ فلا تعرضن إلى ذكر هؤلاء مع ذكر أولئك، فليس الصحيح إذا مشك المقعد ولا لا. لكن مع ذلك انظر تعظيم النصوص، تعظيم الرجوع إلى النصوص والاحتجاج بالنصوص واتباع النصوص والاستجهاد بالنصوص والتلقي عنها والاستدلال بها، هكذا ما شاء الله هكذا كانوا يرجعون إليها. ولهذا قال يعني لما ذكر كما قلنا هؤلاء، قال ابن وهب قال وأخبرني رجل من أهل المدينة عن ابن عجلان عن صدقة ابن أبي عبد الله أن عمر بن الخطاب كان يقول إن أصحاب الرأي، أصحاب الرأي لو تنظرون في حالهم وفي يعني حقيقة أمرهم وفي بضاعتهم، هذه البضاعة الكاسدة هذه الفاسدة غير الحسنة غير الصحيحة، هذه في الحقيقة ترد عليهم، هذه بضاعتكم ردت إليكم، هذه ليست بضاعة، إنما البضاعة التي يفتخر بها أصحابها ويسعد بها أصحابها ويصلح بها أصحابها وينتفع بها من يتلقاها كذلك يبتعها أو يأخذها، هذه هي البضاعة الطيبة النقية الزكية الصفية الربانية التي تنفع الناس في اقتنائها واستعمالها وتداولها وتناولها وما إلى ذلك كالنصوص الشرعية الصحيحة. ولهذا قال سامحوني، قال إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم أن يحفظوها، أعيتهم أن يحفظوها، وتفلت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم. أنت تقول له قال يقولك بالصح يا أخي هكذا ولا لا، ولكن نحن في زمان نعيا ودي، هذا كله محض تخمين وتخرص ومجرد هوى وتفكير عقلي ورأي بشري، إنما أنا هنا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا يا أخي جاء، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، يسمع ويطيع. الطاعة هي موافقة المطلوب على الوجه المراد، أو موافقة الأمر الديني الشرعي، موافقة الأمر الديني الشرعي، هذه الطاعة توافقه على الوجه الذي أراده والوصف الذي كذا، هذا هو. ولهذا هذا هو وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي أمر لكم؟ وقالوا هذا عندنا لا يجوز، فقيل فمن أنتم حتى يكون لكم عنده. ولكن لا يجوز أن تقول برأيك مواجها ومقابلا لمن يقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أبدا أبدا. أجمع المسلمون على أنه لا يحل لأحد استبانة له سنة أن يدعى لقول أحد ولا لا، فإذن هذا هو. ولهؤلاء أعياهم ذلك ولكنهم يستحيوا، لا يستطيعون يقولوا نحن والله جهال ما عرف السنة، لا يقول لك احنا رانا في 2016 والظروف اختلفت والأسباب تغيرت والمعطيات تنوعت وكذا، لا، وقالها مالك من قبله وكذلك قالها أتباعه الصادقون من بعده من بعد ذلك، قال مالك وما لم يكن يومئذ دين لا يكون اليوم، كذلك الأمر نحن نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي، هذا هو الاتباع، والخير كله في اتباع من سلف. ولهذا الحديث كما قال الإمام مالك السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق أو هلك. لهذا إذن وجاء كذلك عن ابن وهب قال وأخبرني خالد بن حميد، أي يعني أخبرني خالد بن حميد عن يحيى بن أسيد أن علي بن أبي طالب أرسل عبد الله بن عباس إلى أقوام خرجوا فقال إن خاصموك بالقرآن، يزعمون أنهم قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقول قال الله قال الله وأفسره بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أهدى منكم وأصدق منكم وأصح دليل أصح من دليلكم، وفهمي أقوم من دليلكم، ومنهجي أسلم من منهجكم، ودعوتي أصدق من دعوتكم بل من دعواكم. والدعاوى ما لم تكن قائمة على بينات فأصحابها أدعياء. الخوارج أدعياء يزعمون تعظيم الكتاب وهم يخالفونه، ويزعمون تحكيم الشريعة وهم يخالفونها، كداعش ونحوها الذي اغتر بعض المغفلين من شبابنا وإخواننا. فيقال يا إخوان، هل عندكم عقول؟ اجعلوا هذه العقول تفكر وفقا لهذه الضوابط والأصول، اجعلوا هذه العقول تتلقى هذه النقول، بعد ذلك تفرقون بين الضلول والجهول وبين المهتدي والمكتفي لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. عندك ميزان، إذا ما عندك ميزان بأي أي شيء تزل، إذا ما عندك معيار ومصفات ومرآة كيف تصف الأشياء وكيف تنظر إلى حقائق وأوصاف الأشياء، المرآة التي تبين لك هذا الدخائن وهذه الدخائل وهذه الأوضار والأكدار وما إلى ذلك. إذن ينبغي أن يكون عندك ميزان وهو الكتاب. لهذا قال فخاصمهم بالسنة، السنة التي أنزلها ربنا على نبيه، وقال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، لتبين للناس ما نزل إليهم. الذين لا يلتفتون ولا يحتجون ولا يلجؤون ولا يستدلون ولا يرجعون إلى السنة فاتهم خير كبير وأصابهم شر خطير مستطير وكثير. لهذا قال فخاصمهم بالسنة فأنت أصدق منهم قولا وأقوم منهم حجة. هؤلاء الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم بين، يعني لعل الإنسان يغتر بعبادتهم ولا لا ويغتر، لكن هؤلاء قال لم يجاوز إيمانهم تراقيهم حناجرهم، كاذبون ليسوا صادقين. والله لو كانوا هؤلاء صادقين لم تسلوا وأذعنوا وأخبتوا والتزموا واتبعوا وعملوا بالكتاب والسنة. هؤلاء يكذبون، قل قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يعلل ويبقى يحلل ويبقى يأول ويبقى يعول، وكتعرف للأسف نسأل الله السلامة. ولهذا قال فخاصمهم بالسنة، أي إذا جاءوكم يجادلونكم ويخاصمونكم بالمتشابه من القرآن فقابلوهم وخاصموهم بالسنة، فهم يجهلون السنة. وبذلك الاحتجاج بالسنة يعني تظهر بكل صراحة يعني حججهم، وتسقط كما يقولون ادعاءاتهم وتضحضها كلها، فهم مفلسون جاهلون. والسنة هي الدليل الصريح والسبيل الصحيح لفهم القرآن وتفسيره. ثم بعد ذلك ذكر أثرا آخر وهو يبين بأن هذه الفتن يعني بكل صراحة تتوالى تتضافر وتتكاثر، يعني ما تظهر فتنة إلا وبعد ذلك تظهر فتن أعظم منها وأكبر منها وأشر منها وأخطر منها. يا أخي هكذا ولا لا؟ إذن ما من عام يأتي إلا ذي والذي بعده يكون أشر منه ولا لا؟ ولهذا قال واحد يعني بمعنى اسأل الله السلامة، اسأل الله السلامة والثبات، اسأل ربك سبحانه وتعالى أن يعصمك أن يهديك أن يثبتك أن يشرح صدرك أن يعصمك من هذا. ولذلك قال لك ربك ولغيرك ولإخوانك ولعامة المسلمين والمؤمنين وعامة الناس أجمعين اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. إذن اعتصموا هذا الذي تمنعون به أنفسكم وتحمون كذلك به أنفسكم مما يهددكم ومما تخشونه وتتقونه من الأخطار والأضرار وكل ما تتقونه من هذه الأوضار والأكدار. فتبقى إيمانكم يبقى نقيا وسنتكم تبقى نقية زكية ومنهجكم يبقى صافيا وقائما ودائما إلى أن تلقى الله تعالى ما تبدلت وما تغيرت. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أما أهل الأهواء وأصحاب البدع والمنحرفون والضالون وهؤلاء الخوارج وكلهم لما يأتون يوم القيامة يريدون ورود الحوض، كلما أرادوا أن يزدادوا ورودا وقربا منه ووصولا إليه إلا واختلجوا وتقهقروا وتأخروا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ربي أصحابي أصحابي ربي أمتي أمتي، وفي رواية صيحابي وصيحابي. يقال له إنهم ليسوا أصحابك، إنهم ليسوا أمتك، إنك لا تدري ما غيروا بعدك. هؤلاء تغيروا وغيروا وبدلوا، لم يثبتوا على السنة، أنكروا السنة وتركوا السنة وخالفوا السنة وانحرفوا وانصرفوا عن السنة، ليسوا أصحابك. فيقال فيقول سحقا 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 سحقا. لهذا ينبغي الإنسان أن يبقى متمسكا بذلك ويحذر من هذه الفتن، فتن الكثيرة التي ستكون قطع الليل المظلم، هذه الفتن التي تموج كموج البحر وتضطرب كاضطرابه، وهو إلى غير ذلك من مظاهرها وأشكالها وأوصافها. فأنت عندها تسأل ربك، والسنة هي العاصمة من الفتنة، من أسباب الثبات عند الفتنة التمسك بالسنة والرجوع إلى ما كان عليه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. إذن لذلك قال حدثني وهب ابن عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي عن سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه، لا أعني عاما أخصب من عام ولا أمطر من عام، ولكن هذا شوي تصبرون عليه ولا يضركم، إنما الذي أعنيه والشر الذي أعنيه الذي ينبغي أن تتقوه وتحذروه وتعتصموا منه بإذن الله تعالى بتمسككم بهذا الدين واجتنابكم لكل أسبابه وذرائعه وكل ما يودي بكم ويفضي بكم إلى الوقوع فيه، تتقون حتى تتركون ما ليس به بأس خشية الوقوع فيما فيه بأس من باب الاحتياط ومن باب سد الذرائع. قال ولكن ذهاب علماء، ولكن ذهاب علمائكم، إنما الذي أعنيه ذهاب علمائكم وخياركم، هذا ذهاب علمائكم وخياركم هذا الذي أعنيه. ما الذي يحصل؟ ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويسلم، وموت العالم ثلمة، هكذا ثلمة لا يسدها شيء ما اختلف الليل. سبحان الله، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، أي ينتزع من صدر العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم. عند ذهاب العلماء ماذا يحصل لعامة الناس؟ يخرج المتعالمون ويخرج الجهال ويخرج كذلك المتطفلون والمتطاولون وما إلى ذلك، ويخرج كذلك الرويبضة، هكذا كما جاء في تلك السنوات الخدعات التي يعنيها، السنوات الخدعات تختل فيها الموازين وتضطرب فيها القواعد والمقاييس وما إلى ذلك، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينتهزها فرصة ذلك الرويبضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وينطق فيهم الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ فما الرويبضة؟ من هو الرويبضة؟ على من ينطبق هذا الاسم والوصف؟ قال المرء التافه يتكلم في أمر العامة، كما هو شأن هؤلاء الخوارج وغيرهم الطوائف الضالة. ولهذا قال حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية لم يبقي عالما وكذلك لم يترك عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وإذا حصل أن هؤلاء الناس لا يحدثونكم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما بالعكس استغفر الله، أقول استغفر الله مرارا وتكرارا واستمرارا ودائما استغفارا، أقول بل ينكرون على الذين يحتجون بهذا. اليوم لو تحتج بالكتاب والسنة يقول لكم زلك متأخر ولا لا، وش بيكم؟ قولوا يا عباد الله أنتم اللي وش بيكم، رمتني بدائها هي ما سيدي أخاف ربي، أنتم اللي تغيرتوا وأنتم اللي تبدلتوا وأنتم اللي انحرفتوا. ربكم سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، أكمل هذا الدين في كل شيء، في العقيدة والعقائد والعبادات، في الأخلاق والسلوك، في كل شيء. ربك اللي قال أكملت، وأنت يا أيها المبتدع الذي تأتي بغير ذلك كأنك تكذب رب العالمين وتستدرك على رب العالمين وتتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة والتقصير وعدم التبليغ عياذا بالله، كما قال مالك فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. يعني أنتم اللي وشبيكم؟ لهذا أما المتبعون والثابتون بنشيد بذلك ونوه كذلك ونمدحهم ونثني عليهم ونشجعهم أيضا ونقول هذا هو المنهج الحق، ينبغي أن يكون الناس كلهم على ذلك، وبه يتمسك الخلق وبه يعرف الخلق. اعرف الحق تعرف الخلق، ما هو تعرف الخلق؟ لهذا إذا نرد عليهم هذه الأقيسة العقلية والآراء ومح ذلك، هذه سبب انحراف الناس وسبب هدم هذه الأصول. ثم قال في حديث آخر، يعني قال ابن مهدي قال: وحدثنا سفيان الثوري عن حماد ابن زيد، عن حماد ابن زيد عن إبراهيم عن ابن مسعود، أي عبد الله بن مسعود، ماذا قال؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كيف يا إخوان؟ كما يروي الإمام البخاري في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، عن طارق بن شهاب أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب وقال: آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فلما سأله عمر بن الخطاب عن تلك الآية ذكر له الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. وبين له عمر وأقسم بأنه يعرف متى نزلت وأين نزلت، وأنا نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وذلك اليوم كان موافقا ليوم الجمعة إلى غير ذلك. وشهد حتى الكفار كما جاء لذلك لسلمان قال: إن نبيكم علمكم كل شيء، حتى الخيرائن، حتى قضى الحاجة. والصحابة بيّنوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا، فما ترك شيئا يقربهم من الجنة إلا وبينه لهم وأمرهم به، وكذلك وما ترك شيئا يبعدهم عنها ويقربهم من الجنة إلا وبينه وحذرهم منه، بل تركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكما قال أبو ذر فيما أخرجه ورواه الطبراني في معجمه بسنده أنه قال، أي أبو ذر قال، أن أبا ذر الغفاري قال: تركنا رسول صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر منه علما. إذن فعلمهم وبلغ، والحمد لله. يكفيكم حديث حجة الوداع وخطبة تلك الحجة هكذا، وهو قوله: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم قد بلغت. قال: اللهم فاشهد أني قد بلغت. إذن اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفاكم مؤنة النظر والبحث والإنشاء. لا اعلم واعمل، اسمع وعي، يعني اقرأ واعقل، هذا هو الشيء، يعني تفهم ما شاء الله. وكذلك ثبت عن ابن مهدي وقال: وحدثني زمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر الأزدي قال: قلت لابن عباس: أوصيني بماذا توصف؟ أستوصيك، أنا أستوصيك، أوصيني. بمعنى أوصيني؟ يعني بمعنى قل لي كلاما أعمل به. والوصية هي ما يقدم للغير ليعمل به، ما يقدم للغير ليعمل به. والوصية تدل على أهمية ذلك الشيء الذي توصي به. تلفت نظر الإنسان لما تصدر بكلمة وصية تدل على عظم شأنها ووجوب الاهتمام بها وانبغاء كذلك ولزوم التمسك بها، لأنها جاءت بشكل وصورة وصفة وبصيغة الوصية. إذن هذا الوصية بذلك قوله قال أوصيني بماذا يوصيه؟ يوصيه بالاستقامة. الاستقامة وهو لزوم الطاعة والثبات على السنة والمواظبة على السنة. والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القويم، من غير التفات عنه لا يمنة ولا يسرى، تمشي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويشمل هذا كل الأوامر كلها والمنهيات كلها، يعني هكذا الظاهرة والباطنة القولية والعملية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستقامة، بل أمر بالاستقامة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وجاء رجل كما في حديث سفيان بن عبد الله أبي عمرة الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له قولا لا يريد أن يسأل عنه أحدا غيره، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وجاء بيان ومدح والثناء على هؤلاء المستقيمين، الإشادة بهم وامتداحهم والثناء عليهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها مثل ذلك. إذن استقم، لا هو لزوم الطاعة، الاستقامة هو لزوم الطاعة، أن تلتزم بذلك
وتلزم ذلك وتبقى مواظبا على ذلك ومستمرا كذلك ومستقرا عليه إلى أن تلقى الله تعالى على ذلك حتى يختم لك بالخاتمة الحسنة. والاستقامة سبب ذلك، الاستقامة سبب الخاتمة الحسنة إن شاء الله. إذن قال عليك، انظر عليك، هذا يدل على وجوب ذلك ولزوم ذلك. عليك، لما قل عليك يعني لا ينبغي أن يفوتك ذلك، وينبغي أن لا تفرط في ذلك، فإن تفريطك فيه وإن فواته وجهلك به فإنه يضرك. عليك بالاستقامة. وقال اتبع ولا تبتدع، وأنصحك وأوصيك بأن تتبع، اتبع الدين، اتبع السنة، اتبع هذا الشرع على ضوء الكتاب والسنة وعلى منهج سلف هذه الأمة. فإن كنت كذلك فأنت بذلك إن شاء الله تكون مهتديا. قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لذلك إذن قال اتبع ولا تبتدع، وهذا شعار أهل السنة، نتبع ولا نبتدع، نتبع ولا نبتدع. الخير كله في اتباع من سلف، والشر كله في ابتداع من خلف. لهذا إذن ثم ختمها، أي هذا الباب الأول، بأثر ابن مهدي. قال حدثنا ابن مهدي قال وحدثنا عبد المؤمن ابن عبيد الله قال حدثني مهدي ابن أبي المهدي عن عكرمة، عن عكرمة عن ابن عباس قال لا يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. هذا كذلك سنده ضعيف، أي الذي ذكره الراوي، ولكن صح، يعني كل ما يأتي عام إلا وترى بدعة تنتشر وتكثر وتزيد، ولا لا؟ وما ابتدع الناس بدعة وأحدثوا بدعة إلا وأماتوا مكانها سنة، ولا لا؟ كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة؟ هذا حديث ابن مسعود كما رواه الحاكم والدارمي وغيرهما، والدارمي بإسنادين أحدهما صحيح الآخر حسن. المهم ويتخذها الناس سنة، فإذا ترك من شيء يقول الإنسان أترك هذا بدعة، هذا ليس من السنة، هذا خلاف السنة، ها هي السنة، هذا البدعة التي أحدثتموها أماتت تلك السنة، هذه سنن مهجورة فينبغي أن وسنن أمتموها فأحيوها أحيا الله قلوبكم، أحيوها يحيي الله قلوبكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فاستجيبوا يستجاب لكم، وأطيعوا كذلك يبارك لكم، وأصلحوا كذلك يقبل منكم. المهم حتى إذا ترك من شيء قيل تركت السنة، يعتبرونها سنة، خلاص نشأوا عليها وترعرعوا وكبروا وشبوا وشابوا، ومنهم من مات على ذلك ومنهم من لا يعرف إلا ذلك فيحسبه السنة. فإذا ترك من قيل تركت السنة، قال ومتى ذاك؟ تعجب، ومتى ذاك؟ قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم والتمست الدنيا وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أذكر إخواننا من أهل البلد بخلق الكرم وفضل أهله، فكونوا كذلك وامتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فأكرموا إخوانكم طلاب العلم وأؤوهم في بيوتكم، والله لا يضيع أجر المحسنين. وعلى ضيوفنا الكرام البقاء في القاعة حتى يتم توجيههم من قبل المنظمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.